ايه ده؟ انا شغل خلاص. بص ليش؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، فبأسانيد متصلة إلى الإمام محمد بن سعد رحمه الله تعالى، قال في كتاب الطبقات الكبرى: ومن بني جمح بن عمرو بن حصيص بن كعب صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح، وأمه صفية بنت معمر بن حبيب ابن وهب بن حذافة بن جمح. فولد صفوان بن أمية عمرا وعبد الله الأكبر وهو الطويل، قتل مع عبد الله بن الزبير بن العوام يوم قتل، وهشاما الأكبر وآمنة وأم حبيب ولدت لقيس بن السائب بن عمير بن عمير بن عاير بن عمران بن مخزوم، وأمهم برزة بنت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي، وأمها آمة بنت خلف بن وهب بن حذافة بن جمح، وعبد الله الأصغر بن صفوان وصفوان بن صفوان وعمرا الأصغر، وأمهم البغوم بنت المعذل، وهو خالد بن عمرو بن سفيان بن الحارث بن زيان بن عبد يليل من بني الحارث بن عبد مناه بن كنانة، وعبد الرحمن الأكبر وخالدا وخالدة، وأمهم برزة بنت أبي السخيلة من بني فراس بن غن من كنانة، وعبد الرحمن الأصغر وأمه بنت أبي سفيان بن حرب، وأمه بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية، وأمها صفية بنت أبي العاص بن أمية، وأمها صفية بنت ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، ووهبا وبه كان يكنى، وحكيما وهشاما الأصغر والحكم وأبا الحكم وأم الحكم، وأمهم أم وهب بنت أبي أميمة بن ابن قيس ابن عدي ابن سعد بن سهم. قال أخبرنا اقرأ أبو عمر.
قال أبي إليه قال أخبرنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرض غير مهاجرات بأرضهن يسلمن بأرضهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن ابنة الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية، فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية، ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأن يخدم عليه، فإن رضي أمرا وإلا سيره شهرين. فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال: يا محمد، إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك يزعم أنك دعوتني إلى الخدوم عليك، فإن رضيت أمرا وإلا سيرتني شهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل أبا وهب. قال: لا والله لا أنزل حتى تبين لي. فقال: بل لك
تسير 14
تسير فعلا يعني. بل لك تسير 4 أشهر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين، فأرسل إلى صفوان أستعيره أداة وسلاحا كان عنده. قال صفوان: طوعا أو كرها؟ قال: بل طوعا. فأعاره السلاح والأداة التي كانت عنده، وخرج صفوان ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فشهد حنين والطائف وهو كافر، وامرأته مسلمة. فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت امرأته عنده بذلك النكاح. قال معن قال مالك قال ابن شهاب: وكان بين إسلام صفوان وإسلام امرأته نحو من شهر. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سمرة عن موسى بن عقبة عن أبي حبيبة مولى الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: لما كان يوم الفتح هرب صفوان بن أمية حتى أتى الشعيبة، فقال عمير بن وهب الجمحي: يا رسول الله، سيد قومي خرج هاربا ليقذف نفسه في البحر، وخاف ان لا تؤمنه فامنه فداك ابي وامي. فقال: قد امنته. فخرج عمير بن وهب. الاسناد الماضي، الحديث الاثر الماضي، وهب بن عمير، وعمير بن وهب شيطان قريش اسلم رضي الله عنه. فخرج عمير بن وهب في اثاره فادركه، فقال: جئتك من عندي ابر الناس واوصل الناس وقد امنك. قال: والله حتى اتيني منه بعلامه اعرفها. فرجع عمير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره، فقال: خذ عمامتي، وهو البرد الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه معتجرا به، برد حبره. فخرج عمير في طلبه ثانيه فاعطاه البرد معرفه، فرجع معه فانتهى الى رسول الله صلى الله عليه
الله.
وسلم ويصلي بالناس العصر. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح صفوان بن اميه: يا محمد، ان عمير بن وهب جاءني ببردك وزعم انك دعوتني الى القدوم عليك، فان رضيت امرا والا سيرتني شهرين. قال: انزل ابا وهب. قال: لا والله حتى تبين لي. قال: لك تسيير 4 اشهر. فنزل صفوان، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن، وخرج معه صفوان، واستعاره رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحا فاعاره 100 درع بادائها، وشهد معه حنين
هو عمير بن
طائفة.
وهب،
عمير بن وهب
أبو وهب.
يبقى في قلب يعني، ولا هي خطأ؟
هو عمير بن وهب
لا،
أبو
هو
وهب.
ابو صفوان وعمير ابو وهب برضه. وشهد معه حنين والطائف وهو كافر. ثم رجع الى الجعرانه، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في الغنائم ينظر اليها، ومعه صفوان بن اميه. فجعل صفوان ينظر الى شاب مليء مليء ملئ نعما وشاء ورعاء، فادام النظر اليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه. فقال: ابا وهب، يعجبك هذا الشاب؟ قال: نعم. قال: هو لك وما فيه. فقال صفوان: وعند ذلك ما طابت نفس احد بمثل هذا الا نفس نبي. اي والله، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، واسلم مكانه. واعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا مع المؤلفه قلوبهم من غنائم حنين 50 بعيرا. قال: اخبرنا علي بن عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يحيى بن ادم قال: حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن اميه رضي الله عنه أنه قال: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وإنه لمن أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لمن أحب الناس إلي. قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا عبد الله بن يزيد الوذلي عن أبي حسين الوذلي أنه قال: استقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية بمكة 50 ألفا فأقربه. قال محمد بن عمر: ولم يزل صفوان صحيح الإسلام، ولم يبلغنا أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولا بعده، ولم يزل مقيما بمكة إلى أن مات بها في أول خلافة معاوية بن أبي سفيان، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال: اصطف 7 أربعة في الجاهلية وثلاثة بالإسلام، يطعمون الطعام وينادون إليه كل يوم، فأما من كان في الإسلام فعمرو بن عبد الله بن صفوان، وفي الجاهلية ابن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة. قال: أخبرنا المعلى بن أسد قال: حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه قيل له: إن الجنة لا يدخلها إلا من هاجر. قال: قلت: لا أدخل منزلي حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. قال: فأتيته فقلت: يا رسول الله، إنه يقولون إن الجنة لا يدخلها إلا من هاجر. فقال: لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا. أبو محذورة، واسمه أوس بن معير بن لوذان بن ربيعة بن سعد بن جمح، وأمه من خزاعة، وكان له أخ من أمه وأبيه، وقال له أنيس قتل يوم بدر كافرا. وسمعت من ينسب أبا محذورة فيقول: اسمه سمرة بن عمير بن لوذان بن سعد بن جمح، وكان له أخ من أبيه اسمه أوس. فولد أبو محذورة عبد الملك لأم ولد وحذيرا، وأمه يمانية. قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن السائب عن أم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة رضي الله عنه أنه قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين خرجت 10 عشرة من مكة نطلبهم، فسمعتهم يؤذنون للصلاة فقمنا نؤذن ونستهزئ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سمعت في أول تذين إنسان حسن الصوت، فأرسل إلينا فأذننا رجلا رجلا فكنت آخرهم. فقال حين أذنت تعالى، فأجلسني بين
نعم
يدي فمسح على ناصيتي وبارك علي 3 مرات،
يلا
ثم قال: اذهب فأذن عند البيت الحرام. قلت: كيف يا رسول الله؟ فعلمني الأولى كما تؤذنون بها: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ها؟
نعم
قال: وعلمني الإقامة 2: الله أكبر الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال روح: قال ابن جريج: أخبرني عثمان هذا الخبر كله عن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنها سمعت ذلك من أبي محذورة. قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: حدثني ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره وكان يتيما في حجر أبي محذورة بن معير حين جهزه إلى الشام. قال: قلت لأبي محذورة: أي عم، إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك، فأخبرني فأخبرني
فأخبرنا
فأخبرني
محذورة
آه
نعم
فأخبرني أن أبا محذورة قال له: نعم، خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون، فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمع؟ سمعت صوته قد ارتفع. فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسني، فقال: قم فأذن بالصلاة. فقمت وما شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو نفسه، فقال: قل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: ارجع ارجع فامدد من صوتك، ثم قل: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين، فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم أضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمرها على وجهه، ثم من بين يديه، ثم على كبده، ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوءة أبي محذورة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك وبارك عليك. فقلت: يا رسول الله، مرني بالتأذين بمكة. فقال: قد أمرتك به. وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرني ذلك من أدركت من أهلي عمن أدرك أبا محذورة على نحو ما أخبرني عبد الله بن محيريز. قال: أخبرنا سعيد بن عامر وعفان بن مسلم قال: حدثنا أمام بن يحيى قال: حدثنا عامر الأحول أن مكحولا حدثه، وأن ابن محيريز حدثه، وأن أبا محذورة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحو من 20 رجلا فأذنوا، فعجبه صوت أبي محذورة.
رجل عزل الصوت والآخر أسمع، أيما يقدم؟ ألقي على بلال، وهذا علمه لما وجده صوته مرتفع. في لفظ أنه ألقيه على بلال أنه أسمع منك
أندى منك،
هل أنت مشروط أنه أسمع أنه أبلغ؟
ما هي الأندى برضه بنفس المعنى.
عدوة الصوت يعني.
المعنيين صح.
يعني اللي يقدر من كان أبلغ صوت.
نداوم مع القوة. نعم.
قال أخبرنا سعيد بن عامر قال وعفان بن مسلم قال أخبرنا سعيد بن عامر وعفان بن مسلم قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا عامر الأحول أن مكحولا حدثه أن ابن حريز حدثه أن أبا محذورة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحو من 20 رجلا فأذنوا فعجبه صوت أبي محذورة فعلمه سلمة قال حدث أخبرنا ثابت إيه ثابت بن أبي أيوب الأزدي ولا عن
حماد بن سلمة عن ثابت،
حماد عن ثابت
عن ابي ايوب بقى.
عن أبي أيوب الأزدي أنه قال سمعت أبا محذورة يؤذن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله مرارا. قال اخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا شعبه عن عبد الرحمن بن عابس انه قال سمعت ابا محذوره يؤذن فكان اخر اذانه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. قال اخبرنا محمد بن عبد الله ابن الاسد ولا الاسدي؟
للأسف.
قال اخبرنا محمد بن عبد الله الاسدي قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن محارب بن دثار عن الاسود انه قال كان اخر اذان ابي محذوره لا اله الا الله والله اكبر. قال اخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا ابو اسماعيل ابراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن ابي محذوره قال اخبرني جدي قال سمعت ابا محذوره يؤذن فكان اخر اذانه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. قال اخبرنا محمد بن عبد الله طيب لا قال اخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي وقال حدثنا ابو اسماعيل ابراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن ابي محذوره قال اخبرني جدي قال ابو محذوره مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته حتى بلغ صدري وقال اللهم بارك فيه. قال ابراهيم فاخبرني جدي قال ما حلق ابو محذوره ناصيته حتى مات وقال لا احلق شيئا مسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن عيسى العبدي قال حدثني محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا قال يا نبي الله اي الخلق اول دخولا الجنه؟ قال الانبياء. قال يا نبي الله ثم من؟ قال الشهداء. قال ثم من يا نبي الله؟ قال ثم مؤذن الكعبة. قال ثم من يا نبي الله؟ قال مؤذن بيت المقدس. قال ثم من يا رسول الله؟ قال ثم مؤذن مسجدي هذا. قال ثم من يا رسول؟ قال ثم من؟ قال سائر المؤذنين على قدر أعمالهم. قال أخبرنا عبد الله بن وكيل السامي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أبا محذورة الأذان فقدم عمر قدمة مكة فنزل دار الدومة فأذن أبو محذورة ثم أتى يسلم عليه فقال عمر يا أبا محذورة ما أندى صوتك ما تخشى أن تنشق مريطاؤك من شدة صوتك؟ فقال يا أمير المؤمنين قدمت فأحببت أن أسمعك صوتي. فقال يا أبا محذورة إنك بأرض شديدة الحر فأبرد عن الصلاة.
يعني جلت فتح يعني من الزعف.
فقال يا أبا محذورة إنك بأرض شديدة الحر فأبرد عن الصلاة ثم أبرد عنها ثم أبرد عنها ثم أذن ثم أقم تجدني عندك يجدني عندك. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن عمر رضي الله عنه قال لأبي محذورة رضي الله عنه إنك بأرض حارة فأبرد ثم أبرد ثم أبرد ثم صلي ركعتين وقد بلغتك. قال اخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا ابراهيم بن عبد العزيز قال حدثني جدي عن ابي ان عمر رضي الله عنه قال له يا ابا محذوره انك بارض حاره ومسجد ضاحي فابرد ثم ابرد ثم اذن واركع ركعتين واقم الصلاه اتك لا تاتني. قال اخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا ابراهيم بن عبد العزيز قال حدثني جدي عن ابي محذوره ان عمر رضي الله عنه قال له حين سمع نداه أما لنا ده نداء
نداء
قال ما تخشى على مريطائك؟ قال إني تجشمت لأمير المؤمنين. قال جدي وكان أبو محذورة جاهر الصوت. قال إبراهيم مريطاؤه أنثويه. فتاة برضه.
فات برضه.
قال اخبرنا يحيى بن حماد ويعقوب بن ابراهيم الحضرمي قال حدثنا ابو عوانه عن اسماعيل بن سالم بن ابي سعيد الازدي انه قال رايت ابا محذوره رضي الله عنه يطوف البيت وسمعته يقول قال يحيى يا عباد الله وقال يعقوب يا حجاج بيت الله كبروا وهللوا فكان الناس اذا سمعوا صوت ابي محذوره كبروا وهللوا قال محمد بن عمر فكان ابو محذوره مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام بمكه الى ان توفي سنه 59 في اخر خلافه معاويه بن ابي سفيان فبقي الاذان في ولده وولد ولده في المسجد الحرام الى اليوم.
راح نام شوية. أبو محذورة وسعد القرظ بمكة وبلال وابن أم مكتوم بالمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم.
امتنع بلال.
نعم.
وبالخروج خرج إلى الشام بعد موت النبي.
أي نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال خلدة بن الخيل قال محمد بن عمر هو أخو صفوان بن أمية خلدة.
بن الحنبل. قلت الخيل؟
آه.
اركب.
بسم الله. قال خلدة بن الحنبل قال محمد بن عمر هو أخو صفوان بن أمية بن خلف الجمحي لأمي وهو أسد بن سودان مكة.
سودان.
بن سودان مكة. وقال هشام بن محمد بن سوي الكلبي أم صفوان بن أمية بن خلف صفية بنت معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمع.
ليه؟
جمع. وليس كالدة بأخيه ولكن ابن أخته صفية بنت أمية بن خلف لها كالدة عبد الرحمن ابن الحنبل ابن الملكي وهما من العرب من اليمن ممن سقط إلى مكة ولم تسمى لنا قبيلة ولم تسمى لنا قبيلتهما. قال محمد بن سعد قول الواقدي انه اخو صفر بن اميه اصوب وهو قول اهل المدينه وكان كلدته متصلا بصفر بن اميه بهذه القرابه يخدمه. ها؟
جمح.
جمح
صفيه بنت معمر بن حبيب بن وهب بن حذافه ابن جمح ام صفوان بن اميه.
قال وكان كلدة متصلا بصفوان بن أمية بهذه القرابة يخدمه ولا يفارق في سفر ولا حضر ولم يزل على دين قريش حتى كان يوم فتح مكة وخرج مع صفوان بن أمية حين خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وهما على الشرك بعده فلما كانت وقعت هوازن وانهزم المسلمون تكلم قوم بما في أنفسهم من الكفر والضغن والغش والضغن والضغن فصرخ كلدة بن الحنبل ألا بطل السحر اليوم فقال لو صفوان بن أمية تسكت فض الله فاك والله لأن يربني رب من قريش أحب إلي من أن يربني رب من هوازنه. ثم أسلم كلدة بعد ذلك بإسلام صفوان بن أمية ولم يزل بمكة مقيما وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بإلياء وجداية ودغابيس والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل بعدما أسلم صفوان. قال عمرو أخبرني هذا الخبر أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من كلدة. ومن بني عامر بن لؤي سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسن بن عامر ابن لؤي ويكنى أبا يزيد وأمه حبة بنت قيس بن ضبيس بن ثعلبة بن حيان بن غنم بن مليح بن عمرو بن خزاعة. فولد سهيل بن عمرو بن عبد الله وكان من المهاجرين الأولين وقد شهد بدرا وأبا جندل لا بقية له وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم عتبة وأم كلثوم ولدت لأبي سبرة بن أبي رهم بن عبد العز العامري وأمهم فاخثة بنت عمرو بن نفر بن عبد مناف بن قصي وهندا ولدت لحفص بن عبد زمعة ثم خلف عليها عثمان بن عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية ثم خلف عليها عبد الله بن عمرو بن كريز بن ربيعة فولدت له ثم خلف عليها الحسن بن علي بن أبي طالب وأمها الحنفاء بنت أبي جهل بن هشام بن المغيرة
وسهلة بنت سهيل، ولها محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، ولها سليط بن عبد الله بن الأسد بن عمرو من بني مالك بن حسن بن عامر بن لؤي. ثم خلف عليها شماخ بن سعيد بن قانف بن الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم بن منصور، فولدت له ولها أيضا سلام بن عبد الرحمن عوف بن عوف. أمها فاطمة بنت عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسن بن عامر بن لؤي. قال محمد بن عمر: كان سهيل بن عمرو من أشراف قريش ورؤسائهم، والمنظور إليه منهم، وشهد مع المشركين بدرا، فأسر
نعم.
أسره مالك بن الدخشم، فقال: أسرت سهيلا فلم أبتغي به غيره من جميع الأمم، وخندف تعلم أن الفتى سهيلا فتاها إذا تصطلم، ضربت بذي الشفر حتى انحنى، وأكرهت نفسي على الأعلم ويروى على ذي العلم وهو أجود. قال: وكان سهيل أعلم الشفا، وكان
وكان
سهيل
سؤال أعلم
أعلم الشفا، وكان سهيل مع مالك بن الدخشم. فلما كان بشانوك وهي فيما بين السيالة وملل، قال سهيل لمالك: خل سبيلي للغائط. فقام معه مالك، فقال سهيل: إني أحتشم، فاستأخر عني. فاستأخر عنه ومضى سهيل على وجهه، وانتزع يده من القران. فلما ألقى على مالك أقبل، فصاح في الناس، فخرجوا في طلبه، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه، وقال: من وجده فليقتله. فوجده رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن نفسه في بين سمرات، فأمر به فربطت يداه إلى عنقه، ثم قرنه إلى راحلته، فلم يركب خطوة حتى ورد المدينة. قال: اخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني اسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم انه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامه بن زيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحله القصواء، فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، وسهيل مجنوب يداه وسهيل مجنوب يد ومجنوب ويداه الى عنقه. فلما نظر اليه اسامه قال: يا رسول الله، ابو يزيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، هذا الذي كان يطعم بمكة الخبز. أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حنيف عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقدم بالأسرى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ، وذلك قبل أن يضرب الحجاب. فقالت سودة بنت زمعة: فأتينا فقيل لنا فأتينا فقيل لنا فهؤلاء الأسرى قد أتي بهم. فخرجت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإذا أبو يزيد مجموعة يداه إلى عنقي في ناحية البيت، فوالله ما ملكت حين رأيته مجموعة يداه إلى عنقي أن قلت: أبا يزيد، أعطيتم بأيديكم، ألا متم كراما كراما؟ فوالله ما رعاني إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت: أيا سودة، على الله ورسوله. قلت: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق، إن ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة يده إلى عنقه أن قلت ما قلت. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: لما أسر سهيل بن عمرو قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، انزع ثنيتيه يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا أبدا. وكان سهيل أعلم من شفته السفلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. قال وزاد محمد بن عمر: ولعله يقوم مقاما لا تكرهه. وكان يقال له ذو الأنياب. قال: فقام سهيل بمكة حين جاءت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطبة أبي بكر كأنه كان سمعها. فقال عمر حين بلغه كلام سهيل: أشهد أنك رسول الله، حين حي يريد حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يقوم يوما مقاما لا تكرهه. قال: وقدم في لا تكرهه. قال: وقدم في فداء سهيل بن عمرو مكرز بن حفص بن الأخيفي، فانتهى إلى رضاهم فيه أرفع الفداء 4000. فقالوا: هات ما لنا. فقال: نعم، هات ما لنا،
فادخد،
اجعلوا رجلا مكان رجل وخلوا سبيله، يعني خذوني مكانه رهنا حتى يرسل إليكم بفدائه. فخلوا سبيل سهيل وحبسوا مكرز بن حفص،
مكرز
بن حفص. فبعث سهيل بالمال مكانه من مكة، وسهيل بن عمرو هو الذي خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبيه فكلمه عن قريش بما كلمه به من ايبائهم ان يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم عامه ذلك. واصطلح رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهيل على القضيه التي كتبوها بينهم على ان يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه ذلك ولا يدخل مكه عامه ذلك ولا يدخل مكه ويرجع قابله فيدخلها معتمرا بسلاح المسافر السوف في القرب وعلى الهدنه التي كانت بينهم
قرب.
نعم
في القرب
في القرب القراء ولا في القرب القراء
يشربوها ليه؟ القرب
القرب
القرب غير القرب
قرب.
القرب جمع قراب والقرب جمع قربة.
وعلى الهدنة التي كان بينهم فرض قريش بما صنع سهل سهيل وقام سهيل على دين قومه حتى كان فتح مكة. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه أنه قال قال سهيل بن عمرو لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة اقتحمت بيتي وغلقت علي بابي وأرسلت إلى ابني عبد الله بن سهيل أن اطلب لي جوارا من محمد فإني لا أمل أن أقتل. فذهب عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبي تؤمنه؟ قال نعم هو آمن بأمان الله فليظهر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله من لقي سهيل بن عمرو فلا يشد النظر إليه فلعمري إن سهيلا له
عقل
فلا يا
يشد النظر
فلا يشد النظر إليه فلعمري إن سهيلا له عقل وشرف وما مثل سهيل جاهل الإسلام. فخرج عبد الله بن سهيل إلى أبيه فخبره بمقالة رسول الله
أشد يشد فلا يشد النظر
يشد النظر
بمعنى يحد أيضا.
فخرج عبد الله بن سهيل إلى أبيه فخبره بما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل كان والله برا صغيرا وكبيرا. فكان سهيل يقبل ويدبر آمنا وخرج إلى حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على شركه حتى أسلم بالجعرانة فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ من غنم حنين 100 من الإبل. قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن عبد الله بن المؤمل عن عمر بن عبد الرحمن ابن محيص قال وأخبرنا الفضل بن دكرم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي حسين قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سهيل بن عمرو أن أهدي لنا من ماء زمزم ولا تتركنه. قال فأرسل إليه بمزادتين مملوءتين من ماء زمزم. قال ابن أبي حسين وجعل عليها كرا وغوطيا. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني فرت بن زبيد بن طوسى قال حدثني سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي عمرو بن عدي بن الحمراء الخزاعي أنه قال لنفرت إلى سهيل بن عمرو يوم جاء نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقد تقلد السيف ثم قال فخطبنا بخطبة أبي بكر التي خطب بالمدينة كأنه سمعها. فقال يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقد نعى الله نبيكم إليكم وهو بين أظهركم ونعاكم إلى أنفسكم فهو الموت حتى لا يبقى أحد حتى لا يبقى أحد ألم تعلموا أن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وقال كل نفس ذائقة الموت ثم تلا كل شيء هالك إلا وجهه فاتقوا الله واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فإن دين الله قائم وكلمة الله تامة وإن الله ناصر من نصره ومعز دينه وقد جمعكم الله على خيركم. فلما بلغ عمر كلام سهيل بمكة قال أشهد أن محمد رسول الله أن ما جاء به حق هذا هو المقام الذي نعم وأن ما جاء به حق هذا هو المقام الذي المقام الذي المقام هذا هو المقام الذي عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لي يقوم مقاما لا تكرهه. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني ابن قماذين قال لم يكن أحد من كبراء قريش الذين تأخر إسلامهم فأسلموا.
ممكن يقوم مقاما لا تكرهه يعني يقوم مقاما هذا كلام تام فلا تكرهه من أجل هذا يعني نهيه ينهاه عن كرهه.
نعم. قال اخبرنا محمد بن عمر قال حدثني ابن قماذين قال لم يكن احد من كبار قريش الذين تاخر اسلامه يوم فتح مكه اكثر صلاه ولا صوما ولا صدقه ولا اقبل على ما يعنيه على ما يعنيه من امر الاخره من سهيل بن عمرو، حتى ان كان لقد شحب وتغير لونه وكان كثير البكاء رقيقا عند قراءه القران. لقد رؤيا يختلف الى معاذ بن جبل يقرئه القران وهو بمكه، حتى خرج معاذ من مكه وحتى قال له ضرار بن الخطاب يا ابا يزيد تختلف إلى هذا الخزرجي يقرئك القرآن؟ ألا يكون اختلافك إلى رجل من قومك من قريش؟ فقال يا ضرار هذا الذي صنع بنا ما صنع حتى سبقنا كل السبق، حتى سبقنا كل السبق، سبقنا هذا حتى سبقنا كل السبق. إني لعمري أختلف إليه، فقد وضع الإسلام أمر الجاهلية، ورفع الله أقواما بالإسلام كانوا في الجاهلية لا يذكرون، فليتما كنا مع أولئك فتقدمنا، وإني لأذكر ما قسم الله لي في تقدم إسلام أهل بيتي الرجال والنساء ومولاي عمير بن عوف، فأصر به وأحمد الله عليه، وأحمد الله عليه، وأرجو أن يكون الله نفعني بدعائهم ألا أكون مت على ما مات عليه نظرائي وقتلوا. وقد شهدت مواطن كلها أنا فيها معاند للحق يوم بدر ويوم أحد والخندقة، وأنا وليت أمر الكتاب يوم الحديبية. يا ضرار إني لأذكر مراجعتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، وما كنت ألط به من الباطل، فأستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بمكة وبالمدينة، ولكن ما كان فينا من الشرك أعظم من ذلك، وأنظر إلى ابني عبد الله ولكن انظر الى ابن عبد الله الى ولكن أن ولا وانظر الى ابن عبد الله ومولاي عمير بن عوف قد فر مني فصار في حيز محمد، وما عمي علي يومئذ من الحق لما انا فيه من الجهاله، وما اراد الله بهما من الخير. ثم قتل ابني عبد الله بن سهيل يوم اليمامه شهيدا عزاني به ابو بكر، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشهيد لا يشفع ل70 من اهل بيتي، فانا ارجو ان اكون اول من يشفع له. قال اخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الحميد بن جعفر عن ابيه عن زياد بن مينا عن ابي سعيد بن ابي فضاله عن ابي سعيد بن ابي فضاله الانصاري، وكانت له صحبه، قال اصطحبت انا وسهيل بن عمرو الى الشام ليالي اغزان ابو بكر الصديق، فسمعت سهيلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مقام احدكم في سبيل الله ساعه خير من عمله عمره في اهله. فقال سهيل وانا ارابط حتى اموت ولا ارجع الى مكه ابدا. فلم يزل بشام حتى مات بها في طوان عمواسة سنه 18 في خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سهل بن عمرو بن عبد شمس بن ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عمرو بن لؤي، امه عاتكه بنت زهير بن عبد اسعد بن نصر بن مالك بن حسل بن عمرو بن لؤي. ايش اللي هو الكرسي دوت؟
قريب من الطراز.
طب ماشي. فولد سهل بن عمرو عمرا وعبد الله لا بقية لهما، وأمهما غبية بنت عبد الله بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عمرو بن لؤي. وأسلم سهل بن عمرو يوم فتح مكة مع أخيه سهيل بن عمرو، وقدم سهل بن عمرو بعد ذلك المدينة، فنزلها وله بها دار وبقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دهرا طويلا، ثم توفي بالمدينة. هويت بن عبد العزة بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وأمه زينب بنت علقمة بن غزوان بن يربوع بن الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي. فولد هويت بن عبد العزة أبا سفيان. كل دوت عشان جينا كله حصل عشان
بسم الله. لا كده كويس، أنا عايز كده عشان في علة بس.
قال فولد حويط بن عبد العزة أبا سفيان، وأمه بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية وأبا الحكم، وأمه أم كلثوم بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس من بني عامر بن لؤي، وعبد الرحمن وأمه أنيسة بنت حفص بن الأحنف من بني عامر بن لؤي. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني ابراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمه الاشعري عن ابي انه قال كان حويط بن عبد العزى العامري قد بلغ 20 و100 سنه، 60 سنه في الجاهليه و60 سنه في الاسلام. فلما ولي مروان بن الحكم المدينه في عمله الاول دخل علي حويط مع مشيخه جله حكيم بن حزام وخرمه بن نوفل، فتحدثوا عنده ثم تفرق.
حكيم بن خزام
دخل عليه عكيب بن حزام ومخرمة بن نوفل فتحدثوا عنده ثم تفرقوا فدخل عليه حويطب يوما
حكيم بن حزام ومخرمته او حكيم بن حزام ومخرمته
نعم قال فدخل عليه حويطب يوما بعد ذلك فتحدث عنده فقال مروان ما سنك فاخبره فقال له مروان تاخر اسلامك يا الشيخ حتى سبقك الاحداث فقال حويطب الله المستعان والله لقد هممت بالاسلام غير مره كل ذلك يعوقني أبوك عنه وينهاني ويقول تضع شرفك وتدع دين آبائك لدين المحدث وتصير تابعا قال فأسكت والله مروان وندم على ما كان قال له ثم قال حويطب أما كان أخبرك عثمان رحمه
أبوك
الله
أبوك السبب يعني فسكت خلاص
وندم على ما كان قال له ثم قال حويطب أما كان أخبرك عثمان رضي الله عنه ما كان لاقي من أبيك حين أسلم فازداد مروان غما ثم قال حويطب ما كان في قريش أحد من كبرائها الذين بقوا على دين قومهم إلى أن فتحت مكة كان أكره لما هو عليه مني ولكن المقادير ولا قد شهدت بدرا مع المشركين فرأيت عبرا رأيت الملائكة تقتل وتأسر بين السماء والأرض فقلت هذا رجل ممنوع ولم أذكر ما رأيته فانهزمنا راجعين إلى مكة فأقمنا بمكة وقريش تسلم رجلا رجلا فلما كان يوم الحديبية حضرت وشهدت الصلح ومشيت فيه حتى تم وكل ذلك أريد الإسلام ويأبى الله إلا ما يريد فلما ومشيت فيه حتى تم وكل ذلك أريد الإسلام ويأبى الله إلا ما يريد فلما كتبنا صلح الحديبية كنت أنا أحد شهوده وقلت لا ترى قريش من محمد إلا ما يسوءها قد رضيت أن دافعته بالراح ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية وخرجت قريش عن مكة كنت في من تخلف مكة أنا وسهيل بن عمرو لأن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى الوقت وهو ثلاث فلما انقضت الثلاث أقبلت أنا وسهيل بن عمرو فقلت قد مضى شرطك فخرج من بلدنا فصاح يا بلال لا تغيب الشمس وأحد من المسلمين بمكة ممن قادم معنا قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا إبراهيم بن جعفر بن محمود عن أبيه أنه قال وحدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن موسى بن عقبة عن المنذر بن جهم قال حويطب بن عبد العزى لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح خفت خوفا شديدا فخرجت من بيتي وفرقت عيالي في مواضع يأمنون فيها ثم انتهيت إلى حائط عوف فكنت فيه فإذا أنا بأبي ذر الغفاري وكان بيني وبينه خلة والخلة أبدا نافعة فلما رأيته هربت منه فقال يا أبا محمد قلت لبيك قال ما لك قلت الخوف قال لا خوف عليك تعالى أنت آمن بأمان الله فرجعت إليه وسلمت عليه فقال لي اذهب إلى منزلك قال فقلت وهل لي سبيل إلى منزلي والله ما أراني أصل إليه إلى بيتي حيا حتى ألقى فأقتل أو يدخل علي منزلي فأقتل وإن عيالي لفي مواضع شتى قال فاجمع عيالك معك في موضع وأنا أبلغ معك منزلك فبلغ معي وجعل ينادي على بابي إن حويطبا آمن فلا يهج ثم انصرف أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أوليس قد أمن الناس كلهم إلا من أمرت بقتله
والخلة أبدا نافعة
نعم
والخلة أبدا نافعة
نعم صدق فيها
مهما كان
ولن يبلغ درجة الخلة إلا أن
مهما كان سينتفع به إيش. حتى وبينهما فرق في الديانة نفعه بهذا أن أخذه حتى أسلم نعم
نعم سيدي قال
انصرف أبو ذر
انصرف
ثم انصرف أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أوليس قد أمن الناس كلهم إلا من أمرت بقتله
قال فاطمأننت ورددت عيالي إلى مواضعهم وعاد إلي أبو ذر فقال يا أبا محمد حتى متى وإلى متى فسبقت إلى المواطن كلها وفاتك خير كثير وبقي خير كثير فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم تسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبر الناس وأوصل الناس وأحلم الناس شرفه شرفك وعزه عزك قال قلت فأنا أخرج معك فآتي قال فخرجت معه حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وعنده أبو بكر وعمر فوقفت على رأسه وقد سألت أبا ذر كيف يقال له إذا سلم عليه قال قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله فقلت فقال عليك السلام أحويطب قال قلت نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال رسول الله الحمد لله الذي هداك. قال وصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي واستقرضني مالا فأقرضته 40,000 درهم وشهدت معه حنينا والطائف وأعطاني من غنائم حنين 100 بعير. ثم قدم حويطب بن عبد العزة بعد ذلك المدينة فنزلها وله بها دار بالبلاط عند أصحاب المصاحف. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال باع حويطب داره بمكة من معاوية 40,000 دينار. فقيل له يا أبا محمد 40,000 دينار؟ قال 40,000 دينار لرجل عنده خمسة من العيال. قال عبد الرحمن بن أبي الزناد هو والله يومئذ يوفر عليهم القوت في كل شهر. ومات حويطب بن عبد العزة بالمدينة 54 في خلافة أبي في خلافة معاوية بن أبي سفيان. وكان له يوم مات 120 سنة. عبد الله بن سعد بن أبي صرح بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وأمه مهانة بنت جابر من الأشعريين. فولد عبد الله بن سعد محمدا وأمه بنت حمزة ابن الصرح بن عبد كلال بنت حمزة بن الصرح بن عبد كلال كلال وعياضا لأم ولد وأم كلثوم وأمها من حميرة ورملة
وأم كلثوم من وأمها من حميرة
وأم
أمة
وأمة وأمها من حميرة ورملة وأمها أم سعيد بنت نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وأم جميل وعداعدة ودعدة وأم الفضل وأم عمرو لأمهات أولاد.
قال دعدا ودعدا هندا وهندا.
قال وكان عبد الله بن سعد بن أبي صرح قد أسلم قديما وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي. فربما أملى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سميع عليم فكتب عليم حكيم فيقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول كذلك الله ويقره. فافتتن عبد الله بن سعد وقال ما يدري محمد ما يقول إني لأكتب له ما شئت هذا الذي كتب يوحى إلي كما يوحى إلى محمد. وخرج هاربا من المدينة إلى مكة مرتدا فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دامه يوم الفتح. فجاء عثمان بن عفان وكان أخاف الرضاعة فقال يا أخي إني والله قد اخترتك على غيرك فاحبسني هنا واذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في فإن محمدا إن رآني ضرب الذي فيه عيناي إن جرمي أعظم الجرم وقد جئتك تائبا. فقال عثمان اذهب بل اذهب معي. فقال عبد الله والله لئن رآني لا يضربن عنقي ولا يناظرني قد أهدر دمي. وأصحاب
الله الغفور الرحيم
وأصحابه يطلبونني.
شوف ده عمل إيه ويتوب ربنا يقبله. يعني يزعم أنه هو كان يوحى إليه ومحمد لا يدري إلا ما يكتبه له ثم يتوب خلاص.
نعم. قال وأصحابه يطلبونني في كل موضع. فقال عثمان انطلق معي فلا يقتلك إن شاء الله. فلم يرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعثمان آخذ بيد عبد الله بن سعد بن أبي صرح واقفين بين يديه. فأقبل عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمه كانت تحملني وتمشيه وكانت ترضعني وتفطمه وكانت تلطفني وتتركه فهبني. فأرضى عنه الله لما جاء عثمان كلما أعرض عنه رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم وجهه استقبله فيعيد عليه لهذا الكلام. وإنما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم إرادة أن يقوم رجل يضرب عنقه لأنه لم يؤمنه. لما رأى أن لا يقوم أحد وعثمان قد أكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويقول يا رسول الله تبايعه في ذاك أبي وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ثم التفت إلى أصحابه فقال ما منعكم أن يقوم رجل منكم إلى هذا الكلب فيقتله أو قال الفاسق. فقال عباد بن بشر ألا أو ما أتى إلي يا رسول الله فوالذي بعثك بالحق إني لا أتبع
لا طبعا
فوالذي بعثك بالحق إني لا أتبع طرفك في كل من كل ناحية رجاء أن تشير إلي فأضرب عنقه ويقال قال هذا أبو اليسر ويقال عمر بن الخطاب ولعلهم قالوا
سرده سردا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقتل بالإشارة وقائل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون له خائنة الأعين فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال يومئذ إن النبي لا تكون له خائنة الأعين جنس النبوة يعني مش هو صلى الله عليه وسلم.
وجعل عبد الله بعد ذلك كلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفر منه فقال عثمان
ما ينبغي للنبي أن تكون له خائنة الأعين ليس لنبي أن تكون له خائنة الأعين صلى الله عليه
وسلم الغمز يعني.
صلى الله عليه وسلم هذه الإشارة فإنة الأعين.
فقال عثمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي لو ترى ابن أم عبد الله يفر منك كلما رأك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أولم أبايعه وأؤمنه؟ فقال بلى. فقال بلى أي رسول الله، ولكنه يتذكر عظيم جرمه في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما كان قبله. فرجع عثمان إلى عبد الله بن سعد فأخبره، فكان يأتي فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس بعد ذلك. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال كان عمرو بن العاص عامل لعثمان بن عفان على مصر، فعزلوا عن الخراج وأقروا على الصلاة والجند، واستعمل عبد الله بن سعد بن أبي صرح على الخراج فتباغيا. فكتب عبد الله بن سعد إلى عثمان أن عمرو بن العاص كسر علي الخراج، وكتب عمرو بن العاص إلى عثمان أن عبد الله بن سعد كسر علي مكيدة الحرب. فكتب عثمان إلى عمرو أن انصرف، فعزله وولى عبد الله بن سعد الجند والصلاة مع الخراج بمصر. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني شرحبيل بن أبي عون عن عياش بن عباس.
له عظيم عمل في الفتوحات.
مين؟
مصرف بن سعد.
قال لما عازل عثمان بن عفان عمرو بن العاص عن الخراج بمصر وولى عبد الله بن سعد، كتب إلى عبد الله بن سعد أما بعد، كتب إلى عبد الله بن سعد أما بعد، فقد رأيت ما صنعت بك، عزلت عنك عمرو بن العاص.
رأيت ما صنعت بك.
نعم.
فقد رأيت ما صنعت بك.
فقد رأيت ما صنعت بك، عزلت عنك عمرو بن العاص واستعملتك، فإذا جاءك كتابي هذا فاحشد في الخراج، وإياك في حشدك أن تظلم مسلما أو معاهدا. قال فبعث إليه عبد الله بن سعد بمال قد حشد، فبعث إليه عبد الله بن سعد بمال قد حشد فيه، فلما وضع بين يدي عثمان قال علي بعمر بن العاص، فأتى فأتي به مسرعا فقال ما تشاء. فقال عثمان يا عمرو ألا ترى اللقاح ألا أرى تلك اللقاح ضرت بعدك؟ فقال عمرو إنما ضرت بهلاكي في فصالها وأنها قد هزلت. قال فسكت عثمان رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
شاء الله. دهاء العرب.
إنه عمرو. إنه عمرو.
عمرو صح.
ها؟ نعم.
إنه عمرو.
نعم.
قال هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن جثيمة بن مالك بن حسل بن عمرو بن لؤي، وكان يقال لحبيب بن جثيمة شحام وأم هشام بن عمرو زينب بنت أبي صرح بن الحارث بن حبيب بن جثيمة بن مالك بن حسل بن عمرو بن لؤي، وهي عمة عبد الله بن سعد بن أبي الصرح نبي صرح. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي صبرة عن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي سلمة الحضرمي قال كان هشام بن عمرو العامري أوصل قريش لبني هاشم حين أوصل قريش لبني هاشم حين حصروا في الشعب، أدخل عليهم في ليلة ثلاثة أحمال طعام، فعلمت بذلك قريش فمشوا إليه حين أصبح فكلموه فمشوا إلي حين أصبح فكلموه في ذلك، فقال إني غير عائد لشيء خالفكم، فانصرفوا عنه. ثم عاد الثانية فأدخل عليهم ليلا حملا أو حملين، فغالظت قريش وهموا به، فقال أبو سفيان بن حرب دعوه رجل وصل أهل رحمه، أما إني أحلف بالله لو فعلنا مثل ما فعل كان أحسن بنا، أو أحرى تركناهم يشترون بأموالهم ولا يشترون بأموالهم، أما إني قد كنت كارها لما صنعت قريش بهم، قد تكون العداوة بأجمل من هذا. فأسكت القوم وتفرقوا. قال محمد بن عمر ولم يزل هشام ذا إيداع وكف عن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين، ولم يزل على دين قوم حتى كان فتح مكة فأسلم يومئذ وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنم حنين 50 بعيرا. ربيعة بن أبي خرشة ابن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن جثيمة بن مالك بن حسل بن عمرو بن لؤي، وأمه ابنته ربيعة ابن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح، وهو ابن أخي هشام بن عمرو، وأسلم يوم فتح مكة وقتل يوم اليمامة شهيدا سنة 12 في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. عبد الله بن السعد
السعدي
عبد الله بن السعدي واسمه السعدي، عمرو بن وقدان بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. أم السعدي عقيلة،
عقيلة
عقيلة بنت هانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي. وأم عبد الله ابن السعدي ابنه الحجاج بن عامر بن حذيفه بن سعيد بن سهل. وامها زينب بنت عميله بن السباخ بن عبد الدار بن قصي. علي ويقال ابو علي، وابن ابن عبيد الله بن الحارث بن رحضه بن عامر بن رواحه بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي. وكانت لعلي بن عبيد الله ابنه يقال لها فاطمه بنت علي، تزوجها محمد العلاء بن وهب بن عبد بن اهبان ابن ضباب بن اجير بن عبد معيص ابن حجير ابن عبد معيص ابن عامر ابن لؤي، فولد له عمران وهارون عمران عمران عمر. وام فاطمه بنت علي وام فاطمه بنت علي هند بنت جابر
وأم
بن وام فاطمه بنت علي
يعني كده ثانيه
خلاص فولدت له عمران وهارون وام فاطمه وأم فاطمة بنت علي هند بنت جابر من بني هلال بن ربيعة من اليمن. وأسلم على علي بن عبيد الله يوم فتح مكة وقتل يوم اليمامة شهيدا.
وأم فاطمة بنت علي هند بنت
وأم فاطمة بنت علي هند بنت جابر. قال عبد الرحمن بن مشنوء بن عبد وقدان بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. وأمه أم حاطب بنت عبد العزة بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. فولد عبد الرحمن بن مشنوء مسلما وعائشة وأم يحيى ومريم. لها بنو أبي الحكم بن حويطب بن عبد العزة بن أبي قيس العامري. وأمهم أميمة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر أخت سودة بن زمعة.
سودة
بنت زمعة. وشاهد عبد الرحمن بن مشنوء مع المشركين بدرا فأسر يومئذ. أسره النعمان بن مالك ثم أسلم عبد الرحمن بن مشنوء بعد ذلك وكان اسمه عبد العزة فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. وأمه عاتكة بنت الأخيف بن علقمة بن عبد الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي.
إذا هو التعرب السيد
نعم
أبي أحس لي اسم تعلب صح
كنية
ما شيخ قال نعم ثلاث مرات احنا من ربنا كذلك تسمع
هل شوي
أنا أبلغ
وهو أخو سودة بنت زمعة ولا ابن زمعة
وهو أخو سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها. فولد عبد بن زمعة حفصا وعمرا وعبد الله. أمه ولدت لعتبة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية. أمه أم عمر بنت وقدان بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حزل.
من بني فهر.
ومن بني فهر بن مالك ضرار بن الخطاب بن مرداس بن كبير بن عمرو بن حبيب بن عمرو بن شبال بن محارب بن فهر. وأمه أم ضرار بنت عمرو واسمها هند بنت مالك بن جحوان ابن عامر بن حبيب بن عامر بن شيبان بن محارب بن فهر. وجده عمرو بن حبيب وهو آكل الصقب. وذاك أنه أغار على بني بكر ولهم صقب يعبدونه فأخذ الصقب فأكله. وكان عمه حفص بن مرداس شريفا. وكان درار بن الخطاب فارس قريش وشاعرهم وحضر معهم المشاهد كلها. فكان يقاتل أشد القتال ويحرض المشركين بشعره. وهو قتل عمرو بن معاذ أخا سعد بن معاذ يوم أحد. وقال حين قتله لا تعدمن رجلا زوجك من الحور العين. وكان يقول زوجت 10 من أصحاب محمد. وأدرك عمر بن الخطاب فضربه بالقناة ثم رفعها عنه فقال فضربه بالقناة ثم رفعها عنه فقال ابن الخطاب إنها نعمة مشكورة والله ما كنت لأقتلك. وهو الذي نظر يوم أحد إلى خلاء الجبل من الرماة فأعلم خالد بن الوليد فكر جميعا بمن معهما حتى قتلوا من بقي من الرماة على الجبل. ثم دخلوا عسكر المسلمين من ورائهم وكان له ذكر في الخندق وحركة يطيف بالجبل يريد أن يعبر بمن معه فمنعه المسلمون من ذلك. ولقد وقفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة على الخندق ومع درار
ومع ضرار
عيينة بن حصن في خيل من خيل غطفان عند جبل بني عبيد، والمسلمون يرامونهم بالحجارة والنبل حتى رجعوا مغلولين قد كثر فيهم الجراحة، ثم إن الله تبارك وتعالى من عليه بالإسلام يوم فتح مكة فحسن إسلامه. وكان يذكر ما كان فيه من مشاهدته القتال ومباشرته ذلك، ويترحم على الأنصار ويذكر بلاءهم ومواقفهم وبذلهم أنفسهم لله في تلك المواطن الصالحة. وكان يقول الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله.
قال رباح بن عمرو بن المتاريفي واسمه ويب بن حجوان. رباح بن عمرو بن المتاريفي واسمه وايب بن حجوان بن عمرو بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فير، وامه الرواع بنت عبد الله بن خرشب من بني جذيمة بن عمرو بن عبد مناه بن كنانة، وجده عمرو بن حبيب وهو آكل السقب. فولد رباح حسن وبه كان يكنى ولد يوم الفتح وعاتكة، وام حكيم وامهم بنت عمرو بن مهان بن عمرو بن ضابئ بن المخترش بن حليل بن حبشية من خزاعة، عبيد الله والحكم وسعيدا، وامهم سخيلة بنت عبد الله بن مجالد بن عبد الله بن عمرو من بني الضاطر بن حبشية بن سلول من خزاعة، وعبيدة وعمرا وصخرة، وامهم سلمى بنت عبيدة بن عبد الله بن جويرية من بني الوحيد وعبد الملك، وامه زينب بنت مقياس بن شبابة بن مسافر من بني ليث بن كلب ومالكا وام الاسود من كلب ومالكا وام الاسود، وامهما ام حريث، وهي زينب بنت مالك بن انيس بن اميه بن عبد الله من بني عذره، وعاصما والضحاك ومحمدا، وامهم معاذه بنت عاصم بن رعيم بن سفيان بن ثعلبه بن خراش وابن خراش، وكبيرا ونافعا وكلثوم وزايده عباسا وسليمان وكثيره، وام عمرو وام سعيد وريطه وحكيمه، وام مسلم لامهات اولاد كذا كام؟ ان شاء الله بقول كذا كام؟
ما عدتش.
قال وكان رباح شريكا لعبد الرحمن بن عوف في التجارة وأسلم يوم فتح مكة ولم نسمع له بشهدة. شهدة؟
نعم
ولا شهادة؟ قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال شهدة المعنى
ما فيش بنت اسمها شهدة
شهود يعني شهود للغزوات
ممكن شهدة شهادة
قبول وأسلم يوم فتح مكة ولم نسمع له بشهدة وما حضرش تبوك ولا موت
لم يكن له حضور
حضور يعني. قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال قال ابن شهاب قال سائب بن يزيد بينا نحن مع عبد الرحمن بن عوف، فاعتزل عبد الرحمن الطريق ثم قال رباح بن المغترف غننا يا أبا حسان، وكان يحسن النصب، فبين رباح يغني أدرك عمر بن الخطاب في خلافته فقال ما هذا؟ فقال عبد الرحمن نلهو ونقصر عن الليل ونقصر عن الليل. قال فإن كنت آخذا فعليك فإن كنت آخذا فعليك بشير ضرار بن الخطاب رجل من بني محارب بن فهر نهش بن عمرو بن عبد الله بن وهب بن سعد بن عمرو بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر، أمه ريطة بنت عبد الله بن الأعرج بن جريلة من هذيل، فولد نهشل بن عمرو عبد الرحمن وعبد الله ونضلة وقطعنا وصالحا قتلوا يوم الحرة، وأمهم بنت كثير بن ليث بن قرط من بني نصر بن معاوية وأبا بكر وضرارا ومحمدا ونهشلا وحميدة، وأمهم أم جميل بنت مسافع بن أنس بن عبادة بن جابر بن وهب بن الضباب بن ضباب ابن حجير بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي، عقبة بن نافع بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن ضارب بن الحارث بن فير، وأمه من لخم، وأبوه نافع بن عبد قيس الذي كان مع عبار بن الأسود بن المطلب يوم ناخس بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فولد عقبة بن نافع عياضا وأبا عبيدة وعبد الرحمن وعمرا لأمهات أولاد، وأمات الله وأم نافع وأمها وأمهما بنت عميرة بن موهبة موهبة من بني سهم بن عمرو. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا الوليد بن كثير عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه قال لما فتح المسلمون مصر بعث عمرو بن العاص إلى القرى حولها الخيل تطأهم، فبعث عقبة بن نافع بن أبي قيس، وكان نافع أخ العاص بن وائل لأمه، فدخلت خيولهم أرض النوبة غزاة غزوا طيب فدخلت خيولهم أرض النوبة غزاة أو غزاة كغزوا كصوائف الروم،
نعم
ولا غزو
غزو كصوائف
فعل؟
الروم.
غزو
غزو كصوائف الروم، غزو غزوا كصوائف الروم يعني.
يعني الكلمة اللي قبل كصوائف دي غزو فعل؟
غزو
نعم، غزو كصوائف الروم، لا غزو عفوا، غزو كصوائف الروم. فلقي المسلمون من النوبة قتالا شديدا، لقد لاقوهم أول يوم فرشقوهم بالنبل، فلقد جرح منهم عامتهم وانصرفوا بجراحات كثيرة وحدقا. وحدق مفقية سموهم يومئذ الرماة الحدق، بجراحات كثيرة وحدق. ايه دي بقى؟
مفقية،
مفقوقة يعني مفقية،
مفقية.
وانصرفوا بجراحات كثيرة وحدق مفقية، سموهم يومئذ رماة الحدق. فلم يزالوا على ذلك حتى والي مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح والله وعثمان، فسألوه الصلح والموادعة فأجابهم إلى ذلك، واصطلحوا على غير جزية على هدية 300 رأس في كل سنة، ويهدي إليهم المسلمون طعاما مثل ذلك. قال محمد بن عمر: وكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يخبره أنه قد ولى عقبة بن نافع الفهري، وأنه بلغ زويلة، وأن ما بين زويلة وبرقة سلم كلهم
برقة.
نعم
برقة،
برقة نعم، مش برقة في الشام،
إقليم برقة، لا إفريقيا. ها
مش اللي إفريقيا
برقة؟ ليبيا 3 إقاليم، برقة طرابلس فزان، برقة طرابلس فزان، هي شمال إفريقيا برقة،
برقة طرابلس
فزان جنوب. نعم
برقة تونس حاليا،
لا لا ليبيا،
ايه
برضه نعم.
قال محمد بن عمر: وكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يخبر أنه قد ولى عقبة بن نافع الفهري، وأنه بلغ زويلة، وأن ما بين زويلة وبرقة سلم كلهم. قد أطاع مسلمهم بالصدقة ومعاهدهم بالجزية، وبلغ عمرو بن العاص طرابلس ففتحها، فكتب إلى عمر: إن بينها وبين إفريقية 9 أيام، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن المسلمين في دخولها فعل، فإن المسلمين قد اجتروا عليهم على بلادهم وعرفوا قتالا، وليس عدوا كل شوكة منهم، وليس عدوا كل شوكة منهم، وإفريقية عين مال المغرب، فيوسع الله بما
يعني
فيها.
ليست الشوكة من كل الأعداء يعني، بعضهم لين هين.
نعم. قال فكتب وإفريقية عين مال المغرب، فيوسع الله بما فيها على المسلمين. فكتب إلي عمر: ولو فتحت إفريقية ما قامت بوال مقتصد لا جند معه، ثم لا آمن أن يقتله، فإن شحنتها بالرجال كلفت حمله.
مهمة، مكانها مهم جدا، لأنها داخلة في البحر، فحصنها يرى القادم من البحر من كل جهة، من هذا واليمين والشمال هكذا، ولذلك إذا أقاموا قلعة فإنهم
يدخلون
داخل البحر حتى يروا العدو من كل جهة.
أحسن الله إليك.
نعم.
قال فكتب إليه: ولو فتحت إفريقية ما قامت بوال مقتصد لا جند معه، ثم لا أمن أن يقتلوه، فإن شحنتها بالرجال كلفت حمل مال مصر أو عامتها إليه، إلى عامته إليها، لا أدخلها جندا للمسلمين أبدا، وسيرى الوالي بعدي رأيه. فلما ولي عثمان رضي الله عنه وأغزى الناس إفريقية، وأمرهم أن يلحقوا بعبد الله بن سعد، وأمر عبد الله بن سعد أن يسير بمن معه، وأمر عبد الله بن سعد أن يسير بمن معه، ومن أمده بهم عثمان بن عفان إلى إفريقية، فخرج الناس حتى نزل بقربها فصالحه بطريقها على صلح يخرجه له، فقبل ذلك منه. فلما ولي معاوية بن أبي سفيان وجع عقبة بن نافع بن عبد قيس الفيري إلى إفريقية غازيا في 10,000 من المسلمين، فافتتحها وخط قيروانها، وقد كان موضعه غيضة لا ترى من السباع والحياة وغير ذلك من الدواب، فدعا الله عليها فلم يبق منها شيء مما كان فيها من السباع وغير ذلك إلا خرج منها هاربا بإذن الله، حتى إن كانت السباع وغيرها لا تحمل أولادها. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه أنه قال نادى عقبة بن نافع إنا نازلون فاضعنوا، قال فرؤينا يخرجن من جحارتهن هوارب.
نعم.
قال محمد بن عمر فقلت لموسى بن علي إنه يقال إن بإفريقية عقارب تقتل، قال بناحية منها قلما لدغت إنسانا إلا خيف عليه منها وربما عافاه الله. قلت لموسى رأيت من إفريقية اليوم هذا الواصل المجتمع من أول من بناه حتى بنى إليه؟ قال أول من ابتنى بها عقبة بن نافع ومن كان معه الدور والمساكن وأقام بها. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني مفضل بن فضالة المعافري عن يزيد بن أبي حبيب ويكنى برجاء مولى بن عامر بن لؤي قال حد هيبقوا مصاروا بقى كل الهير والكلام اللي جايبه. قال حدثني رجل من جند مصر قال قدمنا عقبة بن نافع إفريقية وأول الناس اختطها وقطعها للناس مساكن ودورا وبنى مسجدها وقمنا معه حتى عزل عنها وهو خير وال وخير أمير. وولى معاوية بن أبي سفيان حين عزل عقبة بن نافع مسلمة بن مخلد الأنصاري رضي الله عنه، ولاه مصر وإفريقية. وعزل معاوية بن حديج الكندي عن مصر، فوجه مسلمة بن مخلد إلى إفريقية دينارا أبا المهاجر مولا له. عزل عقبة بن نافع فقيل لمسلمة ابن مخلد لو أقررت عقبة بن نافع عليها فإن له جرأة وفضلة وهو الذي اختطها وبنى مسجدها. فقال مسلمة إن أبا المهاجر كما ترى إنما هو كأحدنا، صبر علينا في غير ولاية ولا كبير نيل، فنحن نحب أن نكافئه ونصطنعه. فوجهه إلى إفريقية. فلما قدم دينار أبو المهاجر إفريقية كره أن ينزل في الموضع الذي اختط عقبة بن نافع، فمضى حتى خالفه بميلين ثم نزل موضعا يقال له أيت كروان، فابتناه ونزله، وخرج عقبة بن نافع منصرفا إلى المشرق حانقا على أبي المهاجر حانق، وكان أساء عزله، فدعا الله أن يمكنه منه وبلغ ذلك أبا المهاجر، فلم يزل خائفا منه منذ بلغته دعوته عليه. فقدم عقبة بن نافع على معاوية فقال الله إني فتحت البلاد ودانت لي وبنيت المنازل وبنيت مسجد الجماعة وسكنت الرجال، ثم أرسلت عبد الأنصار فأساء عزلي. فاعتذر إليه معاوية وقال قد عرفت ما كان مسلمة من الإمام المظلوم رحمه الله وتقديمه إياه على من سواه ثم خيامه بعد ذلك بدمه وبذل مهجة نفسه محتسبا صابرا أو بذل مهجة نفسه محتسبا صابرا مع من أطاعه من قومه ومواليه، وقد رددتك على عملك واليا. ولا أذكرك الله، لا بيكلم معاوية،
قال الله
قسم
الله
الله أمرك بذلك، هذا مش قسم، ده استفهام استفهام كده. الله أمرك بذلك، الله
الله أمرك بذلك، الله أمرك بذلك.
تقرأ حق محمد
حسب الرواية الله أمرك بذلك.
قال أخبرنا محمد بن عمر
قال أخبرنا محمد بن عمر قال فحدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سمرة قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الصعصع قال لما ولى مسلمة بن مخلد بن المهاجر
ما
لا حدث
قال أخبرنا محمد بن عمر.
قال أخبرنا محمد بن عمر قال فحدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة قال حدثني عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال لما ولى مسلمة بن مخلد أبا المهاجر الإفريقية أوصاه بتقوى الله وأن يسير بسيرة حسنة وأن يعزل صحبه أحسن العزل فإن أهل بلدي يحسنون القول فيه فخالفه أبو المهاجر فأساء عزله صاحبه أن يعزل لو عقبة يعني ويروح مكان عقبة يعزله قال له يعزله أحسن يبقى صاحبه فخالفه أبو المهاجر فأساء عزله فمر عقبة بن نافع على مسلمة بن مخلد فركب إليه مسلمة يقسم له بالله لقد خالفه ما صنع لقد خالفه ما صنع ولقد أوصيته بك خاصة ولم يوله معاوية ولكنه أقام حتى مات معاوية فولاه يزيد بعد ذلك. قال أخبرنا محمد بن عمر قال فحدثني موسى بن علي بن رباح عن أبيه أنه قال قدم عقبة بن نافع على يزيد بن معاوية بعد موت معاوية فرده آليا على إفريقية سنة 62 وخرج عقبة بن نافع سريعا بحناقه على أبي المهاجر حتى من إفريقية فأوثق أبا المهاجر في وثاق شديد وأساء عزله ثم غزا بأبي المهاجر إلى السوس الأدنى وهو في حديد وهو خلف طنجة فيما بين قيلة مدينتها التي تسمى وليلة والمغرب وأهل السوس إذ وليلة إذ ذاك أثبته
وفي سوسة في تونس
وفي السوس الأدنى والسوس الأقصى
دي السوس في المغرب نعم تلك سوسة رأيت سوسة والأصيل يلفها نعم
نعم
ولينا أمور نعم
ليلى قال إذ ذاك أثبته وجول في بلاد
ثم غزا بأبي المهاجر
إلى السوس الأدنى وهو في حديد وخلف طنجة فيما بين قيلة مدينتي التي تسمى وليلة والمغرب وأهل السوس إذ ذاك أثبته وجول في بلادهم لا يعرض له أحد ولا يقتله ثم انصرف راجعا إلى إفريقية فلما دنا من ثغرها أمر أصحابه وأذن لهم فتفرقوا عنه وبقي في عدة قليلة فأخذته ذات وهي ثغر من ثغور إفريقية ومتياسرا عن طبنة ثغر الزاب فيما بين طبنة والمشرق وتهوذة من مدينة قيروان إفريقية على مسيرة ثمانية أيام فلما انتهى عقبة النافع إلى تهوذة بالذال أو الدال عرض له كسيلة بن لمزم الأوربي إيه الأوربي كنش ما أوروبا ليش في جمع كثير من البربر والروم وكان قد بلغه افتراق الناس عن عقبة بن نافع وقلة من معه وجمع لذلك جمعا فالتقوا فقتلوا قتالا شديدا فقتل عقبة بن نافع شهيدا رحمه الله وقتل من كان معه وقتل أبو المهاجر وهو موثق في الحديد واشتعلت إفريقية حربا ثم سار كسيلة ومن معه حتى نزلوا قونية الموضع الذي كان عقبة بن نافع اختط فقام بها ومن معه وقهر من قرب منه بآب قايشة فين قمونية قمونية الموضع الذي كان عقبة بن نافع اختط فأقام بها ومن معه وقهر من قرب منه بآب قايش وما يليه وجعل يبعث أصحابه في كل وجه إلى أن توفي يزيد بن معاوية وكانت خلافته 3 سنين و3 أشهر انقضت قصة بني فهر وحشي بن حرب وكان أسود من سودان مكة عبدا لابنة الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي ويقال بل كان عبدا لجبير بن وطن بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ولم يبلغنا أنه شهد مع المشركين بدرا ولكنه خرج معهم إلى أحد فقالت له ابنة الحارث بن عامر بن نوفل إن أبي قتل يوم بدر فإن أنت قتلت أحد الثلاثة فأنت حر إن قتلت محمدا أو حمزة بن عبد المطلب أو علي بن أبي طالب فإني لا أرى في القوم كفءا لأبي غيرهم فقال وحشي: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد عرفت أني لا أقدر عليه وأن أصحابه لن يسلموه، وأما حمزة فقلت والله لو وجدته نائما ما أيقظته من هيبته، وأما علي فقد كنت ألتمسه. قال: فبين أنا في الناس ألتمس عليا إذ إلى أن طلع علي فطلع رجل حاذر مرس كثير الالتفات، قال: فقلت ما هذا صاحبي الذي ألتمس؟ إذ رأيت حمزة يفري الناس فريا، فكمنت له إلى صخرة وهو مكبس له كتيت، فاعترض لي له سباع بن أم أنمار، وكانت أمه ختانة بمكة مولاة شريق بن علاج بن عمرو بن وهب بن الثقفي، وكان سباع يكنى أبا نيار، فقال: وأنت أيضا يا ابن مقطعة البذور ممن يكثر علينا هلم إلي. فاحتمله حتى إذا برقت قدماه رمى به، فبرك عليه فشحطه شحط الشاة.
برقت
قدمه، ثم أقبل إلي مكبسا حين رآني، فلما بلغ المسيل وطئ على جرف فزلت قدمه، فهززت حربتي حتى رضيت منها فأضرب بها في خاصرته حتى خرجت من مثانته. وكر عليه طائفة من أصحابه فأسمعهم يقولون أبا عمارة فلا يجيب، فقلت قد والله مات الرجل، وذكرت وجد هند على أبيها وعمها وأخيها، وتكشف عنه أصحابه حين أيقنوا بموته ولا يروني، فأكر عليه فشققت بطنه فأخرجت كبده، فجئت بها إلى هند بنت عتبة فقلت ماذا لي إن قتلت قاتل أبيك؟ قالت سلبي، فقلت هذه كبد حمزة، فأخذتها فمضغتها ثم لفظتها فلا أدري لم تسغها أو قذرتها، فنزعت ثيابها وحليها فأعطتنيه، ثم قالت إذا جئت مكة فلك 10 دنانير، ثم قالت أرني مصرعه، فأريتها مصرعه فقطعت مذاكيره وجذعت أنفه وقطعت أذنيه، ثم جعلت منه مسكتين ومعضدتين وخدمتين حتى قدمت بذلك مكة وقدمت بكبده معها. وشهد وحشي أيضا الخندق مع المشركين فقتل الطفيل بن النعمان.
لا صح هذا.
قاتل الطفيل بن النعمان الأنصاري ثم أحد بني سلمة، فكان يقول بعد أن أسلم: أكرم الله بحربتي حمزة وطفيلة ولم يهني بأيديهما، يعني يقتلاني مشركة. قال: أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سمرة عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة بقتل وحشي مع النفر الذين أمر بقتلهم، ولم يكن المسلمون على أحد أحرص منهم على وحشي، فهرب وحشي إلى الطائف فلم يزل بها مقيما حتى قدم في وفد الطائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال وحشي: نعم. قال: أجلس. قال وحشي: فقال وحشي قال نعم. قال: أجلس، حدثني كيف قتلت حمزة. فأخبره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيب عني وجهك. قال وحشي: فكنت إذا رأيته تواريت عنه، ثم خرج الناس إلى مسيلمة فخرجت معهم، فدفعت إليه فزرقته بالحربة، وضربه رجل من الأنصار، فربك أعلم أينا قتله، إلا أني سمعت امرأة من فوق الدير تقول: قتله العبد الحبشي. قال: وقال غير محمد بن عمر: فكان وحشي يقول: قتلت خير الناس وقتلت شر الناس، يعني حمزة بن عبد المطلب ومسيلمة الكذاب. قال: أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت امرأة تقول على الدير: قتله العبد الحبشي. قال: أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عائذ بن يحيى عن أبي الحويرث أنه قال: ما رأيت أحدا يشك أن عبد الله بن زيد ضربه وزرقه وحشي، أن عبد الله بن زيد ضربه وزرقه وحشي فقتله جميعا. قال محمد بن عمر: ثم إن وحشيا بعد ذلك خرج إلى الشام حين خرج المسلمون، فلم يزل معهم في تلك المواضع والمشاهد حتى فتحت حمص، فنزلها ودفع في الخمر يشربها وليس المعصفر المصقول، فكان أول من ضرب في الخمر بالشام، وأول من لبس المعصفرات بالشام ولبس المعصفر المصقول، فكان أول من ضرب في الخمر بالشام وأول من لبس المعصفرات بالشام، وليس بينهم في ذلك اختلاف، وله بقية وعقب بالشام. وقد روى الوليد المسلم عن وحشي بن حرب بن وحشي حديث عن أبيه عن جده قال: أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون عن الزهري عن عروة أنه قال: حدثنا عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: غزونا الشام في زمن عثمان بن عفان، فمررنا بحمص بعد العصر، فقلنا وحشي، فقالوا: لا تقدرون عليه، والآن أشرب الخمر حتى يصبح. فإتنا من أجله وإنا لثمانون رجلا، فلما صلينا الصبح جئنا إلى منزله فإذا شيخ كبير قد طرحت له زربية قدر مجلسه، فقلنا له أخبرنا عن قتل حمزة وقتل مسيلمة، فكره ذلك وأعرض عنا، فقلنا له ما بتنا هذه الليلة إلا من أجلك، قال إني كنت عبدا لمطعم بن عدي فارثني جبير بن مطعم، فلما خرج الناس إلى أحد دعاني فقال قد رأيت مقتل طعيمة بن عدي قتله حمزة يوم بدر، فلم تزل نساؤنا في حزن شديد إلى يوم هذا، فإن قتلت حمزة فأنت حر. قال فخرجت مع الناس ولي مزاريق، وكنت أمر بهند بنت عتبة فتقول إيه أبا دسمة أشفي واشتفي، فلما وردنا أحد نظرت إلى حمزة يقدم الناس يهذهم هذا ذل،
نعم
ولا يهدهم يهذهم هذا، فرآني وأنا قد كمنت له تحت الشجرة، فأقبل نحوي ويعترض له سباع الخزاعي، فأقبل إليه فقال وأنت أيضا يا ابن مقطعة البذور ممن يكثر علينا، هلم إلي جماعة موالي وجماعة عبيد بقى جديني كتر العدد. قال ثم أقبل إلي حمزة ورحمه الله فاحتمله حتى رأيت برقان رجليه، ثم ضرب به الأرض ثم قتل ثم قتله، وأقبل نحوه سريعا حتى يعترض له جروف فيقع فيه وأزرقه بمزراق فيقع في ثنته، والثنة أسفل من السرة،
وأزرقه
بمزراق فيقع في ثنته، والثنة أسفل من السرة حتى خرج من بين رجليه، فقتلته وأمر بهند بنت عتبة فأخبرتها فأعطتني حليها وثيابها، وكان في ساقيها خدمتان من جزع ظفار ومسكتان من ورق وخواتم ورق، وكن في أصابع رجليها، فأعطتني ذلك كله. وأما مسيلمة فإنا دخلنا حديقة الموت فلما رأيته زرقته بالمزراق، وضربه رجل من الأنصار بالسيف، فربك أعلم أينا قتله، إلا أني سمعت امرأة تصيح فوق الدير قتله العبد الحبشي. قال عبيد الله بن عدي فقلت تعرفني؟ قال فأكره بصره علي، يعني تعب نفسه يعني عشان يبصره،
نعم،
يقول حمله على النظر، فقال ابن عدي بن الخيار ولعاتكة بنت أبي العيس؟ قال قلت نعم. قال ما والله ما لي بك عهد بعد إذ رفعتك أمك في محفتي التي ترضعك فيه.
ابن عدي بن الخيار ولعاتكة بنت أبي العيس.
فقلت تعرفني؟ قال فأكره بصره علي، يقول حمله على النظر، فقال ابن عدي بن الخيار ولعاتكة بنت أبي العيس؟ قال قلت نعم. قال أما والله ما لي بك عهد بعد إذ رفعتك أمك في محفتها التي ترضعك فيها، ونظرت إلى برقان قدميك حتى كأني الآن وممن أسلم من سائر قبائل العرب ورجع إلى بلاد قومه، منهم من كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن مالك بن تيم بن مجلد بن مرة بن عبد منات بن كنانة. قال أخبرنا محمد وعمر قال حدثني معمر عن زوري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن سراقة بن جعشم رضي الله عنه أنه قال جاء ناس من قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتلهما وأسرهما، يعني حين خرج إلى الهجرة. قال سراقة فبين أنا جالس في مجلس من مجالس قومي من بني مدرج أقبل رجل منهم حتى قام علينا، فقال يا سراق إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل وراها محمد وأصحابه. قال سراقة عرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكن رأيت فلانا وفلانا وفلانا انطلقوا بغيانا. قال ثم تلبست في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت بيتي وأمرت جاريتي أن تخرج إلي فرسي وهي من وراء أكامة تحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض وخفضت عالية الرمح حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى رأيت أسودتهم، فلما دنوت منهم بحيث يسمعهم الصوت عثرت فرسي فخررت عنها فأهويت إلى كنانتي فاستخرجت الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره ألا أضرهم. فعصيت الأزلام فركبت فرسي تقرب بي حتى إذا دنوت من القوم عثرت بي، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت الأزلام فاستقسمت بها، فخرج الذي أكره ألا أضرهم. فركبت فرسي فرفعتها تقرب بي حتى سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، أبو بكر يكثر الالتفات، فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها، ثم زجرتها فنهضت ولم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره ألا أضرهما، فناديتهما بالأمان فوقف لي، فركبت فرسي حتى جئتهم، فوقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لهما إن قومكما قد جعلوا فيكم الدية، وأخبرتهم من أخبار سفرهم وما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني شيئا ولم يسألوني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخذ عنا، فسألته أن يكتب لي كتابا موادعة آمن به، فأمر عامر بن فريرة أن يكتب له في رقعة أديم، ثم مضى، فوالله ما ذكرت من أمره حرفا حتى أعزه الله وأظهره، فلما كان بين الطائف والجعرانة لقيته فتخلصت إليه، فوقفت في مقنب من خيل الأنصار، فجعلوا يقرؤونني بالرماح ويقولون إليك إليك ما أنت وما تريد، وأنكروني حتى إذا دنوت وعرفت أنه يسمع، أخذت الكتاب الذي كتبه فجعلته بين إصبعي، ثم رفعت يدي إليه وناديت أنا سراقة بن جعش من هذا كتابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم وفاء وبر أدنوه، فأدنيت إليه فكأني أنظر إلى ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرزه كأنها جمارة، فلما انتهيت إليه أسلمت وسقت إليه الصدقة، فما ذكرت شيئا أسأله عنه إلا أني قلت يا رسول الله رأيت الضالة من الإبل تغشى حياضي وقد ملأتها الإبل، هل لي من أجر أسقيها؟ فقال نعم في كل كبد حر أجر. قال محمد بن عمر وفي حديث غير معمر قال فرجع سراقة وجد الناس يلتمسون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ارجعوا فقد استبرأت لكم ما هاهنا، قد عرفتم بصري بالأثر، فرجعوا عنه. جليلة بن عبد الله بن محارب بن الضحيان جليحة بن عبد الله بن محارب بن الضحيان ابن ناشب
تبقى جليلة،
ما انا قلت جليلة عشان كده. جليحة بن عبد الله بن محارب بن الضحيان بن ناشب بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة شهد حنينا والطائف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل يوم الطائف شهيدا. الحارث بن البرصاء وهو الحارث بن مالك بن قيس بن عود بالدل بن جابر بن عبد مناف بن شجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد منات بن كنانة، والبرصاء هي أم أبيه وهي ريطة بنت ربيعة بن رياح بن ذي البردين من بني هلال بن عامر. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني زيد بن فراس عن عراك ويارك عن الحارث بن البرصاء أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الفتح لا تغزى قريش بعد هذا إلى يوم القيامة، يعني على كفر. بميرة بن سعد الضمري وأبوه شهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا أحمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق أنه قال حدثني محمد بن جعفر قال سمعت زياد بن ضميرة بن سعد الضمري يحدث عن عروة بن الزبير عن أبي عن جده رضي الله عنهما وقال وقد كان شهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين أنس بن زنيم بن عمرو بن عبد الله بن جابر بن محمية بن عبد بن علي بن الدؤل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني حزام بن هشام بن خالد بن كعبي عن أبيه أنه قال لما قدم ركب خزاعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنصرونه
الديل والدئل
دؤل يديل
الديل
لا دوئي مش على واو
الديل
لو على واو تبقى دؤل
الديل
نعم
او الديل
او قائنا. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني حزام بن هشام بن خالد الكعبي عن أبي أنه قال لما قادم ركب خزاعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنصرونه، فلما فروا من كلامهم قالوا يا رسول الله إن أنس بن زنيم الديلي قد أجاك فنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمع، فلما كان يوم الفتح أسلم أنس وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر إليه مما بلغه وكلمه فيه نوفل بن عوية الديلي وقال أنت أولى الناس بالعفو ومن منا لم يؤذك ولم يعاذك ونحن في جاهلية لا ندري ما نأخذ وما ندى حتى أدان الله بك وانقذنا من الهلكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عنه. فقال نوفل فداك أبي وأمي. وقال أنس بن سنيم يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغه أأنت الذي تهدى معد بأمره بل الله يهديها وقال لك اشهدي. فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد أحث على خير وأوسع نائلا إذا راح يهتز اهتزاز المهند وأكسى لبرد الخال قبل جدائه وأعطى برأس السابق المتجرد. تعلم رسول الله أنك مدركي وأن وعيدا منك كالأخذ باليد. تعلم رسول الله أنك قادر على كل سكن من بهاء من تهام ومنجدي ونبي رسول الله أن قد أجوته فلا رفعت صوتي إلي إذا يدي سوى أنني قد قلت يا ويح فتية أصيبوا بنحس يوم طلق وأسعد أصابهم من لم يكن لدمائهم كفاء فعزت عبرتي وتبلدي ذؤيب وكلثوم وسلمى تتابعوا جميعا وإلا تدمع العين أكمدي على أن سلمى وعلى أن سلمى ليس فيهم كمثله وإخوته هل ملوك كأعبدي. فإني لا عرضا خرقت ولا دما هرقت ففكر عالم الحق واقصدي. وأخو سارية بن زنيم بن عمرو بن عبد الله كان خليعا في الجاهلية وكان أشد الناس حضرا على رجليه ثم أسلم فحسن إسلامه. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه وأبو سليمان عن يعقوب بن زيد أنهما قال خرج عمر بن الخطاب يوم الجمعة إلى الصلاة فصعد المنبر ثم صاح يا سارية ابن زنيم الجبل ظلم من استرعى الذئب الغنم. قال ثم خطب حتى فرغ فجاء كتاب سارية ابن زنيم إلى عمر بن الخطاب أن الله فتح علينا ويوم الجمعة لساعة كذا وكذا لتلك الساعة التي خرج فيها عمر فتكلم على المنبر. قال سارية وسمعت صوتا يا سارية ابن زنيم الجبل ظلم من استرعى الذئب الغنم. فعلوت بأصحاب الجبل ونحن قبل ذلك في بطن واد ونحن محاصر العدو ففتح علينا. فقيل لعمر بن الخطاب ما ذلك الكلام؟ فقال والله ما ألقيت له بالا شيء أتى على لساني. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا نافع بن أبي نعيم عن نافع مولى بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر يا سارية ابن زنيم الجبل. فلم يدري الناس أي شيء يقول حتى قدم سارية المدينة على عمر فقال يا أمير المؤمنين كنا محاصر العدو فكنا نقيم الأيام لا يخرج علينا منهم أحد نحن في خفض من الأرض وهم في حصن عال. فسمعت صائحا ينادي بكذا وكذا يا سارية ابن زنيم الجبل. قال فعلوت بأصحاب الجبل فما كانت ساعة حتى فتح الله علينا. أبو عقرب بن خويلد فما كانت إلا ساعة حتى فتح الله علينا ساعة إلا ساعتنا. أبو عقرب بن خويلد بن خالد بن بجير بن عمرو بن حماس بن عريج بن بكر بن عبد مناف بن كنانة وأم بيت بني عريج. أسلم أبو عقرب بن خويلد يوم فتح مكة وابنه عمرو بن أبي عقرب بن خويلد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وروان وأبو أبي نوفر بن عمرو بن أبي عقرب واسم أبي نوفر معاوية. قال أخبرني بذلك عبد الله بن عثمان بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وابن ابنة أبي نوفل وكان أهل أبي عقرب قد سكنوا المدينة ثم انتقلوا إلى البصرة فنزلوها بعد ولهم بها بقية أبو النمر الكناني وجد شريك بن عبد الله بن أبي النمر المحدث المديني. شهد أبو نمر أحدا مع المشركين وقال رميت يومئذ بخمسين مرمى فأصبت منها بأسهم أو مرمى وإني الأنظر
رميت
يومئذ بخمسين مرمات أو مرمات فأصبت منها بأسهم وإني لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أصحابه لمحدقون به وإن النبل لا تمر عن يمينه وعن شماله وتقصر بين يديه وتخرج من ورائه. ثم هداه الله إلى الإسلام. ومن بني أسد ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر طليحة ابن خويلد ابن نوفل ابن نظرة ابن الأشتر ابن حجوان ابن فقعس ابن طريف ابن عمرو ابن قعين ابن حارث ابن ثعلبة ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر إلياس. وكان طليحة يعد بألف فارس لشدته وشجاعته وبصره بالحرب. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني هشام بن سعد عن محمد بن كعب القرظي أنه قال قادم نفر
عقاب بن عمرو طليحة
صح قعقاع. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني هشام بن سعد
قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني هشام بن سعد عن محمد بن كعب القرظي أنه قال قدم نفر من بني أسد وافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 وفيهم طليحة بن خيلد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد مع أصحابه فسلموا. قال متكلمهم يا رسول الله إنا شهدنا أن الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله وجئنا يا رسول الله ولم تعث إلينا بعثا ونحن لمن وراءنا سلم. فأنزل الله تبارك وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قالوا فلما ارتدت العرب ارتد طليحة وأخوه سلامة ببني سديم في من أصد
نفع الله في صلاته
آمين. قالوا فلما ارتدت العرب ارتد طليحة وأخو سلامة بن أسد في من ارتد من أهل الضاحية وادعى طليحة النبوة فلاقيهم خالد بن الوليد ببزاخة فأوقع بمعاربة طليحة حتى قدم الشام فأقام عند أهل جفنة الغسانيين حتى توفي أبو بكر ثم خرج محرما بالحج فقدم مكة فلما رأه عمر قال يا طليحة لا أحبك بعد قتل الرجلين الصالحين عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم وكان طليعتين خالد بن الوليد فلقيهما طليحة وسلامة بن خويلد فقتلاهما. فقال طليحة يا أمير المؤمنين رجلين أكرمهما الله بيدي ولم يهني بأيديهما وما كل البيوت بنيت على المحبة ولكن صفحة جميلة فإن الناس يتصافحون على الشنان. وأسلم طليحة إسلاما صحيحا ولم يغمص عليه في إسلامه وشهد القادسية ونهى وند مع المسلمين وكتب عمر أن شاوروا طليحة في حربكم ولا تولوه شيئا. وابصة بن معبد الأسدي قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني هشام بن سعد عن محمد بن كعب القرظي أنه قال قدم عشرة رهط من بني أسد في وابصة بن معبد الأسدي وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا وذلك في 9. قال محمد بن عمر وصاحب وابصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه أنه صلى خلف الصف وحده فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد فكان ممن أسلم ورجع إلى بلاد قومه ثم خرج إلى الجزيرة فنزل إلى مات بها وله بها بقية وعقب من ولاده عبد الرحمن بن صخر قاضي أهل الرقة أيام هارون أمير المؤمنين حضرمي بن عامر بن مجمع بن موالاة بن همام بن ضب بن كعب بن القين بن مالك بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ومالك بن مالك بن ثعلبة والزانية وسمي بذلك لأن أمه سلمى بنت مالك بن غنم بن دودان بن أسد جعلت ترقصه وتقول ربيبي زنيتي فديت أنا زنيتي فسمي الزانية ليه كده بس وما دول بنو الزانية اخي اي اللي مش بنو زنية يعني
لا لا
اي هي ماذا كانت تقصد يا سيدنا عشان بس ما يمكن افهمين غلط
الزانية
هذا الزاني عكس الرشدة النبي صلى الله عليه وسلم سماهم بني رشدة
نعم
يبقى هنا الزاني معناها ايه
اخر ولد الرجل والمرأة
بس رواح انا بس نعم. الشيخ بي... وانا
اخر ولد
الزانية
مكتوب قدامنا اهو عايزين نشوف الشيخ هيقول ايه
بس
يا سينا بيضا قال فوافد حضرمي بن عامر ضيعت من المعلومة الحمد لله قال فوافد حضرمي بن عامر في ناس منهم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أنتم قالوا من بني أسد قال أي بني أسد قال بني الزنية زنية
أي بني أسد
يبقى كسر بقى زنية ورشدة
نعم
وزن الكلمتين.
هو النبي صلى الله عليه وسلم عدل اسمهم يعني.
أي أنا يعني كانوا بالكسر إزاي يعني؟
أنتم بني الرشدة.
قال فأنتم بني الرشدة ولا الرشدة؟ قالوا لا لا نكون مثل بني محولة.
العكس بقى. العكس.
ها؟
عكس.
ها؟
يعني هم الحفر ولد الرجل والمرأة.
آه.
أما الرشدة.
للأثير. طب الهدى والرشاد. قالوا لا نكون مثل بني محولة راغب عن اسم أبيهم. مصمم يعني. فبنو محولة هم بنو عبد الله بن غطفان وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أنتم؟ قالوا من بني عبد العزة بن غطفان. قال أنتم بنو عبد الله بن غطفان. فرضوا بها فسموا بنو محولة محولة بني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحضر مين أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال فقال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي امتن على الحبلى فأخرج منها نسمة تسعى بين شغاف وحشى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيدن فيها فإنها شافية كافية. قال أخبرنا بهذا كل هشام بن محمد بن سائب الكلبي عن أبيه أنه قال كان حضرمي بن عمرو شاعرا وفيه يقول زيد الخيل الطائي فلو كان جاري حضرمي فكان جاري حضرمي لأصبحت قبائل خيل تحمل البيض والأسل. الحارث بن قيس الأسدي الذي أسلم عنده 9 نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4 وهو جد قيس بن ربيع الأسدي. ضرار بن الأزور واسم الأزور مالك بن أوس بن جذيمة بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد. وكان ضرار فارسا شاعرا والذي يقول حين أسلم خلعت القداح وعزف القيان والخمر تصلية وابتهالة وكر المحبر في غمرة وجهدي على المشركين القتالة وقال الجميلة بدتنا وطرحت أهلك شتى شلالة فيا رب لا أغبنا صفقتي وقد بعت أهلي ومالي بدالة. وهو الذي روى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث اللقوح دع دواعي اللبن وكان شهد يوم اليمامة فقاتل أشد القتال حتى قطعت ساقه جميعا فجعل يحبو ويقاتل وتطو الخيل حتى غلبه الموت. وقال محمد بن عمر قال محمد بن جعفر ما كثى ضرار باليمامة مجروحة فقبل أن يرحل خالد بيوم مات ضرار. وقد قال قصيدته التي على الميم قال محمد بن عمر وهذا أثبت عندنا. خريم بن فاتك والفاتك جد جده وهو خريم بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن الفاتك وهو القليب بن عمرو بن أسد بن خزيمة. وخريم هو أبو أيمن بن خريم الشاعر. وكان الشعبي يروي على أيمن بن خريم قال إن أبي وعمي شهد بدرا وعيدا إلي ألا أقاتل مسلما. قال محمد بن عمر وهذا مما لا يعرف عندنا ولا عند أحد ممن له علم بالسيرة أنهما شهد بدرا ولا أحدا ولا خندق وإنما أسلم حين أسلمت بنو أسد بعد فتح مكة وتحول إلى الكوفة فنزلاها بعد ذلك. قال أخبرنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن شمر بن عطية عن خريم بن فاتك. قال وأخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي عن يونس بن أبي إسحاق عن شمر بن عطية عن خريم بن فاتك أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خريم لولا خلتان فيك كنت أنت الرجل. قال ما هما بأبي وأمي تكفيني واحدة. قال توفي شعرك وتسبل إزارك. قال فجز شعره ورفع إزاره. أخوه سبرة بن فاتك الأسدي. عمرة بن شاس يأس ابن أبي بلي واسمه عبيد بن ثعلبة بن ذؤيبة بن مالك بن حارث بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد وكان شاعرا. قال أخبرنا مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي وقال حدثنا مسعود بن سعد قال حدثنا مالك بن محمد بن إسحاق قال عمرو بن شاس بن أبي بلين واسمه عبيد بن ثعلبة بن ذؤيبة بن مالك بن حارث بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد وكان شعرا. قال أخبرنا مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي وقال حدثنا مسعود بن سعد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الفضل بن عقل عن عبد الله بن إياد الأسلمي عن عمرو بن شاس رضي الله عنه أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آذيتني. قال قلت يا رسول الله ما أحب أن أؤذيك. قال من آذى عليا فقد آذاني. ومن هذيل بن أدركة بن إلياس بن مضر حمل بن مالك بن النابغة الهذلي أسلم ثم رجع إلى بلاد قومه ثم تحول إلى البصرة فنازلا وابتنى بها دارا منه في هذيل ثم صارت داره لعمر بن مهران الكاتب. ومن بني تميم بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم. وكان قيس قد حرم على نفسه الخمر في الجاهلية، وذلك أنه شرب فسكر فعبث بذي محرم منه فهربت منه، فلما أصبح قيل له ذلك فقال رأيت الخمر مصلحة وفيها مصلحة، رأيت الخمر مصلحة وفيها مناقب تفضح الرجل الكريم، فلا والله لا أشربها حياتي ولا أشفي بها
مرضا سقيما.
فلا والله أشربها حياتي. فلا والله أشربها حياتي ولا أشفي بها أبدا سقيما. قال ثم وفد قيس بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم فأسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سيد أهل الوبر، وكان سيدا جوادا، والذي قيل فيه لما مات فما كان قيس هلكه هلك واحد هلكه فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم هلكه هلكه. قال أخبرنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان عن الأغر المنقري عن أبي عن خليفة عن خليفة بن الحسين عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يغتسل بماء وسدر. قال أخبرنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان يعني الثوري قال حدثني أسلم عن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيس بن عاصم هذا سيد أهل الوبر. قال أخبرنا عبد الله بن عطاء بن يجري قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن حكيم بن قيس بن عاصم أنه قال أوصى قيس بن عاصم من بنيه عند الموت يا بني سودوا عليكم أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خالفوا أباهم، فإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم عند أكفائهم، وعليكم بالمال واصطناعه فإنه مأباهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر مكسبة الرجل، ولا ترمحوا علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح علي، ولا تدفنوني حيث تشعر بي بكر بن وائل فإني كنت أغاولهم في الجاهلية. عمرو بن الأهتم بن سمي بن سنان بن خالد بن قريب بن عبيد بن قاسم بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد بن رات بن تميم. وكان في وفد بني تميم الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصارهم وكان يكون في رحالهم، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفد وقال هل بقي منكم أحد؟ قالوا غلام في الرحي. وقال قيس بن عاصم إنه غلام لا شرف له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان فإنه وافد وله حق، فأرسلوه حتى نجيزه. فبلغ عمرو بن الأهتم قول قيس بن عاصم فقال ظللت مفترشا هل باك تشتمني عند الرسول؟ فلم تصدق ولم تصبي أن وسؤددنا عود وسؤددكم مخلف بمكان العجب والذنب، إن تبغضونا فإن الروم أصلكم، والروم لا تملك البغضاء للعرب. قال وكان عمرو بن الأهتم شاعرا. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني ربيعة بن عثمان عن شيخنا أخبره أن امرأة من بني النجار قالت أنا أنظر إلى وفد بني تميم يومئذ يأخذون جوائزهم عند بلال 12 وقية ونشا لكل واحد. قالت ورأيت غلاما أعطاه يومئذ وأصغرهم 5 وقية عن عمرو بن الأهتم. وطارد بن حاجب بن زرارة بن عدوس بن زيد بن عبد الله بن دار بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. وكان في وفد بني تميم الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدموا فخطب وفخر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس فأجابه الأخرى بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دار بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناه. وكان في وفد بني تميم الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين 100 من الإبل، والذي قال في عباس بن مرداس يومئذ حين قصر به في العطية أتجعل نهبي ونهب الأبيل بين عيينة والأقرع، وما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لم يرفع. صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دار بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. وفاد صعصعة على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم من ولدي الفرزدق الشاعر بن غالب بن صعصعة، ومن ولدي أيضا عقال بن شبة بن عقال بن صعصعة بن ناجية الخطيب، عياض بن حمار بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن داري بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. وفاد على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم ومعه نجيبة يهديها له، فقال أسلمت؟ قال لا، قال إن الله نهانا أن نقبل زبد المشركين. قال فأسلم فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فقال يا نبي الله رجل من قومي أسفل مني يشتمني فانتصر منه. قال المستبان شيطانا يتكاذبان رياح ابن الحارث من بني مجاشع بن دارم وكان من وفد تميم الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا نعيم بن سعد التميمي وكان من وفد بني تميم الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا الزبرقان بن بدر بن مري القيس بن عدالة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم وكان اسمه الزبرقان حسين وكان شاعرا جميلا وكان يقال له قمر نجد وكان في وفد بني تميم الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدموا طارد بن حاجب فخطب أمر الزبرقان بن بدر فقام فأنشد شعرا قاله يفخر فيه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت فأجابه بشعر مثله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع علي حسان منبر في المسجد ينشد عليه فقال يومئذ إن الله تبارك وتعالى ليؤيد حسان بروح القدس ما نافح عن نبيه صلى الله عليه وسلم وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والمسلمين مقام ثابت من قيس وخطبته وشعر حسان بن ثابت وخال الوفد بعضهم إلى بعض فقال قائلهم تعلمن والله إن أن هذا الرجل تعلمن والله أن هذا الرجل مؤيد مصنوع له لا خطيب أخطب من خطيبنا ولا شاعر ما شعر من شاعرنا ولهم أحلم منا تعلمن واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر على صدقة قومه بني سعد نفسي
كلتاهما
تعلم
وتعلم
نعم. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر على صدقة قومه بني سعد بن زيد مناة بن تميم فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وارتدت العرب ومنعوا الصدقة وثبت الزبرقان بن بدر على الإسلام وأخذ الصدقة من قومه فأدى إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه مالك بن نويرة
بن حمزة بن شداد بن عبيد بن ثعلبة بن ربع بن حنظلة ابن مالك ابن زيد مناه ابن تميم
أحسن الله لكم. قال أخبرنا محمد بن مرة قال حدثني عتبة بن جبيرة بن عن حصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال لما صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحج سنة عشر قادم المدينة فلما رأى هلال المحرم سنة 11 بعث المصدقين في العرب فبعث مالك بن نويرة على صدقة بني أربوع وكان قد أسلم وكان شاعرا. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني يحيى بن عبد الله بن أبي قتالة عن أبي قتالة رضي الله عنه أنه قال كنا مع خالد بن الوليد حين خرج إلى أهل الردة فلما نزل البطاحة ادعى أن مالك بن نويرة ارتد واحتج عليه بكلام بلغه عنه فأنكر مالك ذلك وقال أنا على الإسلام ما غيرت ولا بدلت وشهد له أبو قتادة عبد الله بن عمر فقدمه خالد وأمر ذرار بن الأزوار الأسدي فضرب عنقه وأمر برأس مالك فجعل أثفية لقدر وكان من أثر الناس شعرا فراحوا وإن رأسه لا يدخنوا وما خلصت النار إلى شوائه
نعم.
وقبض خالد امرأته أم متمم فتزوجها. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون أنه قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتله مالك بن نويرة وتزوجه امرأته فقال لأبي بكر إنه قد زنى فارجمه فقال أبو بكر ما كنت لأرجمه تأول فأخطأ قال فإنه قد قتل مسلما فاقتله قال ما كنت لأقتله به تأول فأخطأ قال فاعزله قال ما كنت لأشيم سيفا سله الله عليهم أبدا وكان مالك بن نويرة يسمى الجفول. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني محمد بن أبي حميد قال حدثنا قال عمر بن الخطاب لمتمم بن نويرة ما بلغ من حزنك على أخيك قال لقد مكثت سنة لا أنام بليل حتى أصبح وما رأيت نارا رفعت بليل ولا ظننت أن نفسي ستخرج أذكر بها نار أخي أنه كان يأمر بالنار فتوقد حتى يصبح مخافة أن يبيت ضيفه قريبا منه فمات يرى النار يأوي إلى الرحل ولا هو بالضيف مجتهدا أسر من القم يقدم عليهم القادم لهم من السفر البعيد فقال عمر أكرم به. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون أنه قال عمر يا من لمتمم بن نويرة خبرنا عن أخيك قال يا أمير المؤمنين لقد أسرت مرة في حي من العرب فأخبر أخي فأقبل إلي فما هو إلا أن طلع على الحاضر فما أحد كان قاعدا إلا قام على رجليه ولا بقيت امرأة إلا تطلعت من خلال البيوت، فما نزل عن جمري حتى لقوه بي في رمتي فحلني هو فقال عمر إن هذا لهو الشرف. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن عبد المجيد بن سؤال بن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة أنه قال قال مؤتمر بن نويرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أغار حي من أحياء الأرض على حي مالك بن نويرة وليس هو في الحاضر، فخرج في آثارهم على جمل في على جمل سفال يسوقه مرة ويركبه مرة حتى أدركهم في مس على مسيرة ثلاث وهم آمنون ويركبه أخرى حتى أدركهم على مسيرة ثلاث وهم آمنون، فما هو إلا أن رأوه فأرسلوا ما في أيديهم من الأسرى والنعم وهربوا، فأدركهم مالك فاستأسروا جميعا حتى كتفهم وكر بهم
نعم
وكر بهم إلى بلده مكتفين، فقال عمر لقد كنا نعلم سخاءه وشجاعته ولم نعلم بكل ما تذكر. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبري قال قال عمر بن الخطاب يوما لمؤتم بن نويرة حدثنا عن أخبار أخيك ببعض خصاله، فقال مؤتم في أيها يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر هل كانت له شجاعة مع السخاء؟ قال يا أمير المؤمنين لقد كان يكون في الليلة القرة عليه البردة الفلتة على الجمل السفال يحمل المزالة الوافرة يقود الفرس الحرون فيصبح يقود الفرس الحرون فيصبح في مغار الخيل. فقال عمر وأبيك إن هذا لجلد وإقدام
جلد
لا جلد وإقدام. قال محمد بن عمر ورث متمم بن ورث أخو مالك بشعر كثير وهو الذي يقول وكنا كندماني جثيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معا في قصيدة طويلة يصفه فيها. قال محمد بن عمر فحدثني موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي أنه قال كان عمر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتمم لقد قلت في أخيك وذكرت خصالا فلم قل ما تكون في الرجال، فقال يا أمير المؤمنين ما كذبت في حرف واحد إلا أني أعلم أن خصلة واحدة قد قلتها. قال ما هي؟ قال قلت غير مبطان العشيات أروع وقد علمت أنه قد كان له بطين حاذر. فقال عمر وأبيك إن هذه لخصلة يسيرة فيما يقول الشعراء. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون أنه قال حدثني عبد العزيز بن يعقوب المجشون قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أشد ما لقيت على أخيك من الحزن. قال كانت عيني هذه قد ذهبت وأشار إليها فبكيت بالصحيحة فأكثرت البكاء حتى أسعدتها العين الذاهبة وجرت بالدمع. فقال عمر إن هذا لحزن شديد ما يحزن هكذا أحد على هالكه.
إيه؟
على هالكه
نعم.
ثم قال يرحم الله زيد بن الخطاب لقد كنت أقدر على أن أقول الشعر لبكيته كما بكيت أخاك. قال متمم يا أمير المؤمنين لو قتل أخي يوم اليمامة كما قتل أخوك ما بكيته أبدا. فأبصر عمر وتعزى عن أخيه وقد كان حزن عليه حزنا شديدا، وكان عمر يقول إن الصبا لتهب فتأتيني بريح زيد بن الخطاب.
يا سلام.
قال عبد الله بن جعفر قلت لابن أبي عون ما كان لعمر يقول الشعر؟ قال لا
ما كان عمر يقول الشعر.
قال لا ولا بيتا واحدا. حبيب بن خراش بن الصامت بن الكباس بن جعفر بن ثعلبة بن يربوع بن حنظرة قال شيخ بن محمد بن سابي الكلبي عن أبيه قال كان حبيب بن خراش حليفا لبني سلمة بن من الأنصار وله صحبة قديمة وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهد كثيرة ومعه مولى له يقال له الصامت أسود بن عبس ابن أسماء بن وهب بن رياح بن عوذ بن منقذ بن كعب بن ربيعة بن مالك بن زيد منات بن تميم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتيتك أتقرب فسمي المتقرب. وهذا في رواية هشام بن محمد بن سابي الكلبي عن أبي سلمى بن القين بن عمرو بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن زيد منات بن تميم وبنو زيد بن مالك بن حنظلة من بني العدوية بها يعرفون وصاحب سلمى وصاحب سلمى بن القين النبي صلى الله عليه وسلم في روايته هشام بن محمد بن سابي الكلبي عن أبي وردان وحيدة بن
نعم
قردان وحيدة بن مخرم بن مخرمة بن قرط بن جناب بن الحارث بن جهمة بن علي بن جند بن جندب بن العنبر بن عمرو بن ثمين. قال أخبرنا هشام بن محمد بن سبع عن أبيه أنهما وفدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما ودعا لهما. حنظلة بن الربيع الكاتب أحد بني أسيب ابن عمرو بن ثمين. قال محمد بن عمرو كتب النبي صلى الله عليه وسلم أسيد
أسيد
أسيد الأسيدي.
نعم.
قال محمد بن عمر حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أسيد الكاتب.
نعم.
قال محمد بن عمر كتب للنبي صلى الله عليه وسلم مرة كتابا فسمي بذلك الكاتب، وكانت الكتابة بالعربي قليلة. وأخوه رياح بن الربيع أسلم وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. إيه؟ وتقدم له ترجمة
المقنع بن الحصين
المنقع بن الحصين بن يزيد بن شبل بن حيان بن الحارث بن عمرو بن كعب بن عبد شمس بن سعد بن زيد مناه. قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا سيف بن هارون البرجمي قال أخبرنا عصمة بن بشير البرجمي قال أخبرني الفزع قال سيف أظنه قد شهد القادسية عن المنقع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة إبلنا فقلت هذه صدقة إبلنا فأمر بها فقبضت فأمر بها فقبضت فقلت إن فيها ناقتين هدية لك فعوزلت الهدية عن الصدقة فمكثت يوما وخاض الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعث خالد بن الوليد إلى رقيق مصر أو قال مضر فمصدقهم فقلت والله إن لنا ما لا ما وما عندنا والله إن لنا وما عند أهلنا من مال فلأصدقنه ها هنا قبل أن أقدم عليهم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقة له ومعه أسود قد حاذى ومعه أسود قد حاذى رأس النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا من الناس أطول منه فلما دنوت منه كأنه أهوى إلي فكفه النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الناس قد خاضوا في كذا وكذا خاضوا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى نظرت إلى بياض إبطيه فقال اللهم لا أحل لهم أن يكذبوا علي اللهم لا أحل لهم أن يكذبوا علي. قال المنقع فلم أحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا نطق به كتاب أو جرت به سنة يكذب عليه في حياته فكيف بعد موته. قال أبو غسان المنقع رجل من بني تميم قد نسبه لرجل منهم قال وشهد المنقع القادسية ثم قدم البساطة واختط بها وكان له فرس يقال له جناح شهد عليه القادسية فقال لما رأيت الخيل زيل بينها طعان ونشاب صبرت جناحا فطاعنت حتى أنزل الله نصره وود جناح لو قضى فأراح كأن سيوف الهندي فوق جبينه مخاريق برق في تهامة لاحة.
حسنا
محسن الله عليكم
بارك الله فيك نكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.